بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه دورتنا العلمية 14 بعد 100 في يوم الخميس الموافق 3 من شهر شعبان لعام 36 بعد 1400 في دنديط، وهي في 3 رسائل. رسالة بعنوان الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله، ورسالة بعنوان منهج أئمة الدعوة في دعوة الله عز وجل للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، والثالثة قصيدة في الانتصار للشريعة الإسلامية وإبطال دعوة التنفير عنها بتهمة الوهابية للعلامة عمران بن علي بن رضوان اللنجي رحمه الله تعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى مع رسالتنا الأولى، وهي الطائفة الناجية المنصورة.
في السماعة، سماعة من سماعة ثانية.
فين محمد؟ محمد فين؟
عامل سماعة تانية؟ سماعة تانية، سماعة القراءة موجود؟ في موجود هنا سماعة القراءة؟ الله يهديك. موجود هو مطلع محمد سماعة القراءة هنا؟ مطلع هنا سماعة القراءة؟ لا خلاص. ماشي ماشي.
الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد طلب مني أن ألقي كلمة عن عقيدة الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وحيث إن الكلمة المكتوبة تبقى وتستمر الاستفادة منها على مر الزمن، فقد فضلت أن أكتب ما يسره الله لعل الله أن ينفع بذلك. طلب من الشيخ النجمي رحمه الله طلب منه أن يعطي كلمة في منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فقال رحمه الله تعالى: بيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة. إن الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة، وهم أهل الأثر، وهم أهل الحديث، وهم أهل السنة. فكلها أوصاف مدلولها واحد، فهم أهل السنة لأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الجماعة لأنهم مع جماعة النبي والصحابة ولا يخرجون عنهم، ومع جماعة أيضا
الأمة فلا يخرجون على ولاة أمورها. فالجماعة لها معنيان، معنى يتعلق بالاعتقاد فهم على معتقد أهل السنة والجماعة، معنى يتعلق بجماعة الأبدان فهم مع ولي أمرهم فلا يخرجون عنه أبدا، وإنما يكونون معه ولا يخرجون عليه ولا يؤلبون عليه. من هنا كانوا هم أحق الناس بوصف الجماعة، بوصف الجماعة، فهم الجماعة. الجماعة من ناحية أنهم على معتقد الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله من هي؟ قال: الجماعة. الجماعة يعني النبي والصحابة، فهم على معتقدين، على معتقد جماعة النبي والصحابة والقرون المفضلة الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم على معتقد هذه الجماعة، وهم جماعة أيضا بمعنى أنهم لا يشقون عصا المسلمين. فدائما في أي عصر من العصور وفي أي بلد من البلدان نجد أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور، مع الحكام، ما لم يكفروا إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، لكنهم ظلم الحاكم، فجر الحاكم، انحرف الحاكم، ابتدع الحاكم، أي شيء من هذا، سجن الحاكم الناس، فعل ما فعل، فإنهم لا يخرجون عنه ويكلون أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ثم هم ينصحون ويصبرون، فهم يأخذون بنصيحة والصبر، لهذا سموا الجماعة، فما يخرجون عليه ولا يحاربونه ولا يشقون عصا المسلمين. من أجل هذا كانوا الجماعة، وهم أهل الأثر أيضا. لماذا؟ لأنهم يبنون معتقدهم على الآثار وعلى الأحاديث، فلا يتكلمون بالرأس، هم أهل الأثر في مقابلة ماذا؟ في مقابلة أهل الرأي، فهم لا يتكلمون بالرأس، ما يتكلمون بالرأي، ولا يتكلمون بالسنة، يتكلمون بالسنة، يتكلمون بالأثر. إن سألت عن معتقدي في أي مسألة قال لك: قال الله، قال رسوله، قال السلف، ليس هناك عنده رأي ولا استحسان أبدا، وإنما يقدم اعتقاده عن طريق الآثار، ولولا الآثار ما عرف الله ولا عرف الرسول ولا عرف دين الإسلام. ولهذا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني بالآثار. فما العلم عندنا؟ معرفة الله، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الإسلامي بالأدلة. فلولا الآثار ما عرفنا الله عز وجل حق معرفة، عرفنا الله بأسماء وصفاته عن طريق ماذا؟ عن طريق الآثار، النصوص. فعندنا الأسماء والصفات توقيفية، فما ورد به النص بالاسم أو الصفة أثبتناه لله عز وجل، وما ورد من السنة كذلك أثبتناه لله عز وجل. عرفنا الجنة والنار بالآثار، عرفنا اليوم الآخر بالآثار، عرفنا القدر بالآثار، عرفنا معتقد أهل السنة والجماعة في كل باب من الأبواب بالآثار. فلولا الآثار ما عرف الدين. ففارق جوهري جدا وكاشف عظيم بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والأهواء، أن أهل السنة والجماعة إنما يبنون اعتقادهم على ماذا؟ على الآثار. ولهذا أنت الوحيد الذي تتكلم بالآثار. تجد بعض الناس اليوم مثلا لما تتكلم مثلا في أي قضية، قضية مثلا خروج على السلاطين أو كذا، يقولك أنت عجبك والأوضاع وكذا وفعل وراح وجاء والتلفزيون نقل وجاء في القناة الفلانية. أنت تقول له: جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك، جاء عند مسلم من حديث حذيفة بن المان. يقولك: ماشي شيخ، ماشي ماشي، يعني الحاجات دي احنا عارفينها، ولكن يعني أصله خد بالك الأوضاع برضو. لا، فدائما الناس أهل الأهواء والبدع إنما يتكلمون عن طريق ماذا؟ عن طريق الآراء، عن طريق العقول، ولا يتكلمون عن طريق الأثار، لأنه لو تكلم بالأثر لنجا. ولكن نقول ليس الأثر فقط هو العاصم، إلا أن ينضم إليه المعنى تفسير الأثر. وتفسير أثر هو التفسير عن طريق السلف الصالح، فلابد أن يكون عندنا النص، وهذا النص لابد أن يكون ثابتا صحيحا إذا كان نصا نبويا مع القرآن، ولابد أن يكون عندنا الفهم. فعندنا النص وعندنا الفهم، هذا مجموع في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الهدى الهدى وهو النص اللفظي، ويتبع غير سبيل المؤمنين وهو الفهم لهذا النص،
فهناك سبيل المؤمنين لابد أن يحتذى. ولهذا إذا كنا نتكلم، وهذه فائدة استفيدوها، إذا كنا نتكلم في أي قضية سلفية، قضية منهجية، أي مسألة، لابد أن نعتمد على الفهم السلفي. لازم فين الكتاب السلفي الذي قرر هذه المسألة؟ لابد أن نعتمد عليه. يعني أنت تقول يجوز الخروج والحسين وابن الزبير مدري هذه الأشياء، أنت تقول له طيب هذا الكلام الذي تقوله أنت صواب أو خطأ؟ هذا لابد أن نميزه وأن نعرفه عن طريق منهج السلف الصالح وكتب السلف الصالح. هات كتابا سلفيا قرر معتقد أهل السنة والجماعة. لا تأتي مثلا أنت إلى شروحات مثلا زي فتح الباري، زي شرح مسلم، ممكن ينقل عن بعض الناس كذا. لا، في كتب اسمها كتب السنة. كتب السنة دي اعتنت بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. كتب السنة، هات كتابا سنيا سلفيا، عندك شرح السنة البربري، عندك شرح اعتقاد أئمة السلف للصابوني، عندك شرح اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، عندك شرح، عندك أصول السنة للحميدي، عندك السنة الخلال، عندك شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، عندك كتب السنة أي كتاب من هذه الكتب. هات هذه الكتب السنية السلفية وأخبرنا عن هذا المعتقد، أخبرنا عن هذا المعتقد. فإذا في أي مسألة من مسائل المنهج لابد أن يكون الباب عندنا الأول هو باب ماذا يا أخوان؟ الباب الأول هو عندنا باب الكتاب السلفي. الكتاب السلفي ليه؟ لأن السلف الصالح اطلعوا على حادثة الحسين، واطلعوا على حادثة ابن الزبير، واطلعوا على كل الحوادث الموجودة، ودونوا لنا الخلاص، واطلعوا على الأثار والأحاديث، ووضعوا لنا الفهم المجمع عليه. ولذلك إذا وجدنا في كتب السلف ولا نرى الخروج على متن ولا أمورنا، يبقى إذن إما أن تستجيب وإلا أن تصاحب هوى. ما تقولش بقى أصل احتمال، أنتوا بتأخذوا جانب وتتركوا جانب، أنتوا بتتعصبوا ل بعض الناس دون بعض. هذا ليس تعصبا، هذا منهج أهل السنة والجماعة. دي أصول كتبها ودونها أهل السنة والجماعة، واجبة الاتباع، واجبة الاتباع. يبقى المنطلق هيكون من منطلق الكتاب السلفي. هتقول مثلا الإيمان الأعمال شرط كمان مش شرط كمان، هات كتاب سلفي قال إن الأعمال شرط كمان، إن أعمال الصالحة شرط كمان، وأن الإيمان يصح بدون هذه الأعمال. يبقى هات كتاب سلفي. أي قضية الأحزاب، تقول الأحزاب وما الأحزاب جائز والضرورة وما الضرورة، هات كتاب يقول بالتفرق. ما هو الأحزاب ده اسمه تفرق. ما لو أنك عرفتها التعريف الصحيح وأعطيتها التوصيف الدقيق لبان لك هذا. نحن نقول لك الأحزاب دي يعني إيه؟ يعني التفرق. ولا الأحزاب ده اجتماع، كل حزب بما لديهم فرحون، إذن تفرق. حكم التفرق، عندنا تفرق وعندنا اجتماع، عندنا خروج على السلطان وعندنا سمع وطاعة، عندنا إيمان قول وعمل، لا يصح الإيمان بلا قول ولا عمل، عندنا الإيمان العمل شرط كمال، عندنا. يبقى إذن أي مسألة افتح الكتاب السلفي وأخبرنا عن عما فيها. لهذا فهم أيضا أهل الأثر وهم أهل الحديث، يساوي أهل الأثر أيضا، أنهم يعتمدون على الحديث ولا يعتمدون على الرأي. لذا كانوا الطائفة المنصورة التي تولى الله عز وجل نصرتها، فالحق منصور. ما تجد واحد مثلا مبتدعا ولا ضالا يجلس زي ما انا جالس كده، يجلس يقصر كده وجالس ويقول ويبين ويعمل ويسوي. ليه؟ لانه ما عنده جرأة لهذا، ما عنده جرأة يبين هذا، الا اذا وجد، اذا جلس عند من، عند من لا يحسن، عند السفهاء الذين لا يعرفون علما ولا يعرفون كذا، كالذين يخرجون على القنوات الفضائية فانهم يتكلمون عبر الاستديو ويبينون للناس، لكن هم ساقطون عند أهل الحق. فلذا ينصرهم الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه طائفة منصورة، أي أن منهجها باق، ولو تحولت الأرض كلها إلى أهل بدع وأهواء وبقي رجل يدعو إلى السنة فإنه منصور إن شاء الله. وكانوا أيضا الطائفة الناجية، والناجية يعني إيه؟ هي منصورة، فالله يجعلها الغالبة، اللي هي نصرة الحجة والبيان، ليس بلازم أن ينصر أهل السنة بالسيف والسنان فتكون لهم دولة، لا، احنا عندنا النصرة تحصل بأمرين، إما بسيف وسنان ومعها حجة وبيان، وإما بحجة وبيان. قد تكون أنت ضعيف من جهة السيف والسنان لكن قوي من جهة الحجة والبيان. النصرة والظهور والغلبة بالحجة والبيان لا يتخلف عنها زمان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. الظهور هذا بالإيه؟ بالحجة والبيان. ولهذا مهما على أهل البدع والأهواء وصارت لهم السلطة إلا أنه يبقى منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي هو معلوم معروف منتشر بين الناس، لا يقوى أحد على مواجهته، فله الغلبة، فله الغلبة. وإلا ولهذا لو قام العالم كله يحارب الإسلام، يحارب المنهج السلفي، ينفق المليارات على ذلك، يربي ملاحدة وزنادقة يشككون الناس في صوابة الدين وأصول الشريعة، مهما صنعوا فإن هذا الدين باق، فإن هذا الدين ظاهر. الظهورنا ظهور الحجة والبيان، لا أحد يقوى على مناقشتك ولا يقوى على معارضة الحق، فهذا الظهور باق إلى آخر الزمان، منذ أن كان وإلى آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. دليل على أن هذه الطائفة يوجد من يخذلها ويخذل عنها، ويوجد من يعتدي عليها، لكن النبي قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لا يضرهم يعني إيه؟ لا يضرهم يعني ولو قمت بجميع أنواع الاعتداء عليهم فإنهم لا ينتكسون ولا يضر ذلك منهجهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بأنهم لا يؤذون، وإنما قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهم الذين يسيرون على ما كان عليه النبي وأصحابه، وهذا لا يستطيع أحد غير أصحاب الحديث الذين يتبعون الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرحمن الرحيم. فقال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: إن طائفة المنصورة هم الفرقة الناجية، يعني الناجية معناها السالمة من البدع والضلالات والانحرافات، طائفة ناجية سالمة، سالمة من البدع في الدنيا ومن العذاب في الآخرة، فحصلت لها السلامة، حصلت لها السلامة. قال: أما عقيدتهم فهم اعتقادهم في الله، أولا اعتقادهم في الله، نعم، اقرأ شيخ رضا.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: إن الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية.
اعتقادهم في الله.
أما عقيدتهم اعتقادهم في الله، أولا يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر.
الصوت برضو عندي نفس الله.
وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال: اعتقادهم في علم الله.
نعم، أما الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى فيتضمن عدة أمور. أولا الاعتقاد بوجوده سبحانه وتعالى، فنؤمن بوجوده عز وجل وأنه سبحانه وتعالى موجود عز وجل. وثانيا الاعتقاد بربوبيته، فنعتقد ربوبيته سبحانه وتعالى، ومعنى الربوبية توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق، من الإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، فنؤمن بذلك، نؤمن بأنه سبحانه وتعالى رب رب مدبر عز وجل، مالك خالق سبحانه، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون. هذا هو الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، فلا خالق سواه ولا رب سواه سبحانه وتعالى. أما عن الألوهية فإننا نوحد الله سبحانه وتعالى بأفعالنا، بأفعال العباد، توحيد الله عز وجل بأفعال العباد من صلاتهم، صيامهم، حجهم، الأعمال البدنية، ومن العبادات القلبية أيضا الخوف والرجاء والإنابة والتوكل وغير ذلك، نفرد الله سبحانه وتعالى بهذا. وأيضا يتضمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأسمائه وصفاته، فنسمي الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه، ونصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وسماه وصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، نعتقد هذا ونؤمن بهذا. فالله عز وجل سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر على ما جاء في النصوص الشرعية. إذن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجود، الثاني الإيمان بربوبيته، الثالث الإيمان بألوهيته، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسمائه وصفاته، هذه أربعة أمور يتضمنها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ثانيا يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكنات حاوس صدورهم، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا. ثالثا
نعم ما أظنش اللي سمع لك انت يا شيخ. نعم يعلم ما كان وما يكون بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، اعتقادهم في علم الله، وعلم الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ومعنى اعتقادهم في علم الله قال: يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون. فعلم الله عز وجل علم شامل محيط سبحانه وتعالى، يعلم حركات العباد، يعلم سكناتهم، يعلم ألحاظهم، ألفاظهم، وساوس صدورهم. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فعلم الله عز وجل علم شامل، علم كامل، علم بالكليات وعلم بالجزئيات، علم بالظاهر وعلم بالباطن، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما تلج ما تحمل الأرحام، وما يلج في الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا كله. نعم.
قال ثالثا: يؤمنون بأنه كتب على العباد ما هم صائرون إليه.
اعتقادهم في القدر.
اعتقادهم في القدر. قال: يؤمنون بأنه كتب على العباد ما هم صائرون إليه من سعادة وشقاوة، وإيمان وكفر، وطاعة ومعصية، وغنى وفقر، وقوة وضعف، وصحة ومرض، وسيصير كل عبد منهم إلى ما هو مكتوب له أو عليه. فالمؤمنون يهديهم الله بفضله، والكافرون يضلهم الله بعدله، وله فيهم الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يظلم ربنا أحدا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما. يضاعفها ويؤتي من لدنها أجرا عظيما.
نعم، هذا الاعتقاد بالقدر، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بعلمه سبحانه وتعالى، أن علم الله عز وجل أزلي، صفة له سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فلم يكن الله غير عالم فعلم، وإنما لا يزال ربي سبحانه وتعالى عالما بما يفعل عباده، عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. إن الله كان بكل شيء عليما، والله بكل شيء عليم. فالله عز وجل يعلم كل شيء. الثانية الكتاب، وهو أنه ما علمه سبحانه وتعالى كتبه. وهذه الكتابة تنقسم إلى أقسام، كتابة عامة، وهذه تكون في اللوح المحفوظ، هذه في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهناك بعد ذلك الكتابة العمرية، وهذه ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وهكذا إلى أن قال: ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات. فهذه كتابة عمرية تكتب وفي بطن أمه. الثالثة كتابة حولية، وهذه تكون في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، هذه كتابة حولية. الرابعة كتابة يومية، ومعناها سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، هذه كتابة يومية. إذن الكتابة على 4 أقسام: الأولى كتابة عامة، وهذه في اللوح المحفوظ، الثانية كتابة عمرية، وهذه في بطن الأم، الثالثة كتابة حولية، وهذه في ليلة القدر، الرابعة كتابة يومية، وهي سوق المقادير إلى المواقيت. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، إن الله سبحانه وتعالى يخلق بمشيئة، والله عز وجل يفعل كل شيء بمشيئة واختيار منه سبحانه وتعالى وإرادة. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والرابعة الخلق الإيجاد، قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. يبقى إذن عندنا الله خالق كل شيء، وعندنا إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء مخلوق بقدر الله سبحانه وتعالى، سبق بذلك علم الله عز وجل. هذه مراتب القدر، فلا يكون الرجل سلفيا سنيا في باب القدر إلا إذا كان مؤمنا بهذه 4 أمور: مؤمن بأن الله عز وجل عالم سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق علم أزلي سبحانه وتعالى، ثم الله كتب قبل خلق الخلق 50,000 سنة كما جاء في الصحيح صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت، ثم إن الله تبارك وتعالى شاء عز وجل، ثم إن الله عز وجل خلق. هذا القدر سر الله سبحانه وتعالى، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، القدر سر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم وهو نبي ما يجري عليه وله إلا أن يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه أن عائشة رضي الله عنها لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها فالتمسه الصحابة فبقوا ليلة يلتمسون عقد عائشة، والعقد تحت البعير، فلما أن أرسله الناس صباحا وجدوا العقد تحته، فما كان النبي يعلم عن ذلك، فالنبي ما يعلم. ولهذا جاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت في صبي من صبيان المسلمين هنيئا له الجنة عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ ثم قال: والله إني لرسول الله ولا أعلم ما ولا أدري ما يفعل به، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدري ما يفعل به صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، يعني أن الإنسان يعصي ثم يقول قدر الله عليه، صحيح أن الله قدر عليك لكن الله نهاك، فما الذي يدريك أن الله قدر عليك الزنا؟ ما الذي يدريك أن الله قدر عليك الكذب؟ أصدق وقل الله قدر عليك الصدق، عف نفسك، لماذا الله قدر عليك الزنا والربا ولم يقدر لك سبحانه وتعالى العفة؟ فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. ثم إنه أيضا لابد أن نفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، فإن الناس بعض الناس يقولون: كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر ثم تقول الكفر بقدر الله، لا يريد الله عز وجل من العبد المعاصي، ثم تقول المعاصي بقدر الله. نقول المعاصي والكفر كل ذلك بقدر الله عز وجل، لكن لابد أن نفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالله عز وجل يريد كونا كل شيء، طاعات، معاصي، كفر، إيمان، لكن الطاعات مراد شرعا، فالعبد ينظر إلى المراد شرعا، لا ينظر إلى المراد الكوني، ينظر إلى المراد الشرعي فيمتثل المراد الشرعي، يمتثل المراد الشرعي. والمراد الشرعي موجود في الكتاب وموجود في السنة. فبحكمة الله البالغة أراد كل شيء، وبخلق الله عز وجل الشامل الكامل خلق كل شيء. لكن ماذا أراد الله منا؟ أراد الله عز وجل منا أن نعبده. وما هي العبادة التي جاءت في القرآن والسنة؟ ما أمرنا الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.
قال اعتقادهم في أسماء الله وصفاته.
لحظة. الإيمان بإيه؟ ما احنا قلنا الرابع، لا، الوجود. الوجود، الوجود هذا منفصل، الوجود هذا كان يؤمن به من لا يؤمن بكونه ربه. نعم.
قال اعتقادهم في أسماء الله وصفاته، يؤمنون بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا تليق بجلاله، وأن الواجب على العباد والإيمان بها، وأن الواجب على العباد الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه، وأن الواجب إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يعتقدون معنى كل صفة على ما تقتضيه في اللغة العربية على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى.
نعم، هذا الإيمان بالأسماء والصفات. ما منى جار السنة الجماعة في الأسماء والصفات؟ هذه أخواني أصول السنة. يبقى فيما اتصل بالله عز وجل فاعتقادنا وجودا وربا وإلها وأسماء وصفات. في الربوبية اعتقدنا في أفعال الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى يفعل من الخلق والإحياء والإماتة والرزق، وأنه لا يشارك في ذلك أحد، هل من خالق غير الله؟ وهذا اعتقده المشركون. المشركون لا يدعون أن مع الله عز وجل خالقا، لكن هذا الحد لم يدخلهم في التوحيد. تدخل في التوحيد بإفراد الله عز وجل بالعبادة، لو توحيد الألوهية، وهذا معنى لا إله إلا الله، أن توحد الله عز وجل بعبادتك، فلا تعبد سواه ولا تتوجه إلى غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وأسماء وصفات، طبعا توحيد الألوهية ضل فيه من ضل من المشركين ومن هذه الأمة فرق التصوف، فإنهم عبدوا أيضا القبوريين، عبدوهم، عبد أصحاب القبور، ودعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وقدموا لهم أنواع العبادات من الذبح، من النذر، من غير ذلك من أنواع العبادات، كلها صرفوها لغير الله سبحانه وتعالى، فكانوا بذلك مشركين. فالمسلم إذا أتى بشيء من هذه النواقض، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر غير الله، فإنه يخرج من ملة الإسلام إذا كان قد علم ذلك. إذا علم أن هذا شرك ومع ذلك أتاه، فإنه يخرج من ملة الإسلام. هذا من أعظم النواقض، من أعظم نواقض الإسلام الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا دعا غير الله طلب المدد من ميت أو نذر أو ذبح أو كذا وهو يعلم، أما إذا كان يجهل شيئا من هذا، يجهل شيئا من هذا ولا يعلم، فإنه يعلم، فإذا علم وأبى فإنه يخرج من ملة الإسلام. والأسماء والصفات، نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته على ما ذكر الشيخ هنا. أولا، يتضمن الإيمان بأسماء وصفات أولا أن أسماء سبحانه وصفاته توقيفية، يعني مدارها على النص، كما أنني لا ينبغي أن أعطيك اسما ليس اسما سماك به أبوك وسماك به أقباؤك فكذلك لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. ألست أنت إذا دعوناك بغير اسمك تغضب؟ كذلك الرب سبحانه وتعالى له أسماء التي سمى بها نفسه وسماه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء صفات توقيفية. اثنين، نعتقد أن هذه الأسماء لا حصر لها، ليست محصورة، ليست محصورة في عدد. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، فمعناه كما ذكر جماهير أهل السنة ذكروا أن معناها أن من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة، من أحصى من 99 اسما دخل الجنة، من عرف، من أحصى، من حفظ، من علم، من تعبد الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة، وليس معناه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معناه أنها محصورة. فإن لله 99 اسما ليست جملة تامة، إنما الجملة التامة المرادة في النص من أحصى دخل الجنة. فعندنا جملتان كلتاهما جزاء للآخرة، أجر للآخرة. إن لله 99 اسما هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر عن أنه سبحانه وتعالى لو 99 اسما من أحصى دخل الجنة، أي من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. كما تقول أنت عندي 100 درهم أعددتها للنفقة، ليس معناه أنه ليس لديك إلا 100 درهم، لكن عندك ضرائم كثيرة، لكن عندك من هذه الدراهم عندك 100 درهم أعددتها للنفقة. مما يدل على ذلك، مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان يقول اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وصدري إلى آخره، ها؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك، سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دليل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست توقيفية، أقصد ليست محصورة في 99، وإنما هناك أسماء الله سبحانه وتعالى اختص بها لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يفتح الله عليه من أنواع المحامد أشياء ما فتحها عليه من قبل. أما الذي قال بأن الأسماء محصورة في 99 هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، لكن جماهير أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في هذا العدد. جاء بعض الناس وقال بأن هذه الأسماء محصورة في 99 ولا تتعداه. طيب ماذا تقول في النص؟ يقول هذا بالنسبة لله عز وجل، أسماء الله عز وجل تحصر بالنسبة له، أما التي تعرف بها لعباده فإنها محصورة في 99. نقول هذا كلام من أهل السنة والجماعة. من الذي فرق بين الأسماء التي الله عز وجل اختص بها وبين ما تعرف بها لعباده؟ ونحن مدارون على كم؟ مدارون على ما ورد من كتاب السنة. فإذا جاء عندنا كتاب السنة أكثر من 99 ماذا نصنع؟ نهدر ما زاد إذا صح الحديث. ولهذا قائل هذا الكلام وقف أو كان فترة من الزمن يقول أسماء محصورة 99، ثم بعد ذلك قال هذه المفردة وهناك 99 أخرى مضافة، فصارت أسماء الله عز وجل على قسمين، مضافة ومفردة. فالمفردة 99 والمضافة 99. طيب فين الحصر؟ هذا أحدث أزمة، لأنه الآن خرج عن العدد. الأول كان يقول ما اختص الله به هذا كثير، ما تعرف به لعباده 99، ثم بعد ذلك قال لا، ده الذي تعرف الله عز وجل لعباده به 99 و99. طيب الآن ماذا نصنع في هذه الورطة؟ فين الحصر؟ قال لك ما زلت أقول بالحصر، وهي محصورة في المفردة محصورة في المضافة. طيب هذا أنت بتقوله من عندك ولا بتقوله ترفعه للسلف؟
إن رفعت للسلف على العين وعلى الرأس، إن قلت من عندك فليمضي مع الرياح، فإنه لا قدر له ولا قيم، لأنك بذلك أنت خالفت نفسك أولا، أنت قلت 99 فقط محصورة 99، ثم ولد فترة وقت من أوقات 99 أخرى، إذا 99 هذا يتعارض مع الحصر؟ لا، ده أيضا محصورة في 99، ولهذا بالضبط بالملي تجد المفرد 99 وتجد المضاف 99. ألا ما احنا كنا عايشين قبل كده برضو بالملي 99 بس، بالملي 99 واحد زيادة لا، بعدين فجأة ولد 99 مرة واحدة، فجعلنا الحصر في المفرد وجعلنا الحصر في المضاف، وصلنا كام دلوقتي؟ 99 يبقى كام؟ 108 وإيه؟ و90 أي نعم 99 ده غير اسم الله الأعظم، فإنه من أسماء الله لكن لا يدخل في العد، يبقى ده خارج العد كمان، يبقى كام؟ يبقى ده 199. الدليل على إنه إيه؟ عندنا عدين. قال لك الدليل على إنه عندنا عدين إن الله 99 اسما أدى واحد، 100 إلى واحد أدى كمان عد تاني، يبقى الحديث تضمن عدين، عد 99 وعد 100 إلى إيه واحد. هذه التشكيلة من التي قالها؟ التشكيلة دي من الذي قالها؟ نحن نريد الآن، احنا معروف يا اخوان منك سلف يعني ايه؟ يعني الشيخ دلوقتي اهو اسمع اهو بيتكلم في اسماء وصفات، لا دخل في بواب بقى 99 واسم الله مش عارف ايه، ده اللي موجود في كتب السنة كلها. هيقول لك من غير وان الواجب امرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا كذا، ده موجود اهو. افتح يا ابن الوسطية هتلاقيه، افتح يا ابن اعتقاد ابن المدينة هتلاقيه، افتح يا ابن، ده عبارات السلف كله صح. بالتالي انا بقول الشيخ احمد نجمي نقل لي هنا معتقد ليه السلف، ليه؟ لان كل كتب السلف بتقول كده. طب تمام. واحد تاني بيقول لي ان الحديث هذا ان ال 99 اسما من احصى دخل الجنه يتضمن عدين، يتضمن عدد 99 ويتضمن عدد 99 مائة الى واحده. كان الاول لا، كانوا 99 وكان ده الحق الذي لا ينبغي اعتقاد خلاف، ولو زودت اسم عن هذا انت خارج عن منهج السنه والجماعه. وبعدين في لحظه زودنا 99 مره واحده، اللي بيزود اسم هيبقى خارج عن السنه في هذا الباب. امال اللي زود 99 ده ماجد اكسبريس ده بقى ولا حاجه؟ يعني اللي زود 99 وبعدين دليلها ايه؟ 100 الى 1. طب هنقول برضو اخواني لعل هذا هو الصحيح. الصحيح عندنا في باب الاعتقاد هنا إيه؟ اننا متبعون ولسنا مبتدعين، وقضايا المنهج وقضايا العقيده مش قضايا اجتهاديه. خلي بالك، انا ممكن دلوقتي اقول النزول على الركبتين هو الراجح، النزول على اليدين هو الراجح، الطلاق ثلاثا كذا، الطلاق في الحد يقع، الطلاق في الحد ما يقعش. انا اجتهد في التمييز بين كلام اهل العلم، وان لم اخرج عن كلامهم، حتى القضايا الفقهيه لا اخرج عن كلام العلماء. انتبههم، عقدية كانت أو عملية فلا يجوز أن أخرج عن كلام العلماء، لكن الفرق بين العملية والعلمية أن العلمية هي الاعتقادية خلاص، لا يجوز أن أخرج عن المتقرر لأنه إجماع، ده معتقد خلاص انتهينا منه، فيش فيه خلاف، مش بخير بين أقوال، إجماع يعني قول واحد، يعني معتقد واحد. تمام. العملية بقى اللي هي المسائل العلمية، المسائل العملية هذه فيها اجتهاد العلماء، قولين ثلاثة أقوال، فاجتهادي في أي الأقوال هذه، بأي الأقوال أخذ، وأي قول الفاذي الذي يصح عندي. هنا أنا مضبوط بالمظلة العامة، وهي إذا كان العلماء قد اختلفوا على قولين فلا يجوز إحداث ثالث، إذا كانوا اختلفوا على ثلاثة فلا يجوز إحداث رابع، إذا كانوا اختلفوا فلا يجوز إحداث إجماع، إذا كانوا أجمعوا فلا يجوز إحداث خلاف. يبقى المظلة العامة مضبوطة عندي، إنما القول ده بعينه أو هذا القول بعينه هذا راجع للدليل الذي ترجح عندي. أنا أرجو يا إخواني، أرجو إن إحنا ننتبه لهذا التقعيد. إحنا عندنا مسائل الشريعة، مسائل منهجية عقدية، عندنا مسائل عملية اجتهادية.
مسائل عقدية هذه المنهج، يعني المنهج أصول السنة هذه قول واحد، هذا إجماع. يعني أنا ما يسعني الخروج عن كلام الشيخ هنا، هو ده اللي أجمعت الأمة عليه. فلو أنا حرفت في النصوص أو التأ على غير تأويل السلف، اعتقدت في الألوهية غير ذلك، في القدر غير ذلك، يبقى أنا خرجت عن السنة، كده خرجت عن السنة. فإن خرجت عن السنة في الأسماء والصفات فإما أن تكون على مذهب التعطيل أو على مذهب التمثيل، خلاص تمام. أجي بقى في المسائل، يبقى المسائل المنهجية ما فيش فيها اجتهاد، صح؟ واحد يجي يقول النهاردة طب يا شيخ، طب ابن الزبير خرج وابن والحسين خرج وكذا، طيب ما هو ده القول برضه هوت، ويعني يبقى المسألة خلافية. أقول له شوف، أنت لا أنا ولا أنت يفرض رأيه. الآن إحنا بنشوف المتقرر في كتب السنة، المتقرر مجمع عليه، لأن مستحيل تدخل قضية خلافية داخل أصول السنة، مستحيل. أي مسألة داخل أصول السنة أخذ الحصانة، حصانة من الخلاف، وعليه إحنا علينا نقرأ. والله لو قالوا خلافية يبقى لا يمكن تدخل في أصول السنة. طيب إن قالوا يبقى لنا إما أن يقولوا أجمعنا على أنه يجوز الخروج على متن أمورنا، أو على أنه لا يجوز الخروج على متن أمورنا، يبقى إحنا بنبحث عن العبارة دي. لما بحثت عنها وجدناها ولا نرى الخروج على أئمتنا أولاد أمورنا، يبقى إجماع. أسكت بقى، لا ابن الزبير ولا الحسين خالد يا شيخ، بس أصل ما فيش أصل، هو ده اللي مطلوب، انتهت. لكن بقى نيجي نقول الطلاق وقع في الحيض ما وقعش، والله حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رجعة لغوية ولا رجعة شرعية، طب هو وقع طب ما وقعش، حقق رواية ابن عمر في النهاية، أرى أن طلاق الحيض لا يقع، أنت ترى طلاق الحيض يقع، تمام تمام. إذا نظرنا فلا بد أن يكون لي سلف فيما ذهبت إليه، وأنت ليك سلف فيما ذهبت إليه، لكن في النهاية، في النهاية لا أخرج عن كلام أهل العلم. فإن اختلفوا في المسألة على ثلاث أقوال يبقى لا أخرج عن ثلاثة، وأتخير بينها أو اثنين أو الأخير. السؤال بقى لك، أسماء الله أنت بتقول 99، الأول أسماء الله محصورة في 99، كلام من؟ ابن حزم ليس من مقرري المنهج ولا السنة، لكن بيقرر المنهج إلى أئمة الكبار، أحمد مالك الشافعي، كتب السنة المعروفة، هذا واحد. اثنين، هنفترض إنه قول موجود، طيب إن أسماء الله عز وجل بقى 99 و99، من الذي سبق بهذا الحصر؟ يقول لك يا أخي تم هو مش دل عليها الأدلة. خلي بالك في فرق بين مسألتين، في فرق بين أن أقول الأسماء وصف أسماء الله عز وجل ما ورد بها الدليل نعتقد أنه اسم، يطلع بقى معايا أنا عدي 105 120 110 يطلع عندي 199. المهم ان انا عندي القاعدة اللي اتحكم عليها، ما هي قاعدة ان الاسم يثبت بالدليل. لكن انت بتقول لي دليلك محصور في حاجتين، اوعى تزيد في المفرد عن 99، وياك ان تزيد في المضاف عن 99. الاول انت كنت بتقول 99 بس، ثم أضاف 99 دليل على أنك في هذه المسألة إنما تبني اعتقادك على وفق فهمك. لذا لما حصرتها في 99 الأول ما كنتش أنت بتتبع كلام السلف، عشان كده بدلك في أسماء بأدلة قطعية زاد عن 99، تعمل إيه؟ فجبت 99 ثانية، بقى 99 و99. طب 99 99 حصر ده نلاقيه في أي كتاب؟ ما احنا عايزين احنا نتعلم من فضيلتك، احنا تلامذة اهو عشان نبلغ الناس بقى، واحنا مش عايزين نبلغ حاجة احنا مش مقتنعين بيها. لو طالب دلوقتي انا هو انا جريء، انا هو قاعد اقولك والخروج والاسماء والصفات، انا عارف هقولك افتح يا ابني، انا عارف انك ممكن تستدرك علي دلوقتي، اقولك افتح يا ابني، افتح يا ابني للكاء، افتح يا ابني الخلال، افتح يا ابني. انا عايزك تربينا انا ابقى جريء كده في المنهج، فانت قول لي مش عايز يبقى صخف، انت مش عاوز. انا سلف يبقى امرت ايه؟ انا سلف يبقى امرت النبي والصحابه القرون المفضله، انا مش انا سلفي عشانك انت، انا سلفي بامرت انني تابع للقرون المفضله، اسمه سلفي. سلفي يعني ايه؟ سلفي يعني متبع بمن؟ بسلف السابقين. من سلف السابقين؟ الجماعه. من سلف السابقين؟ على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فانت قول لي الكتاب اللي انا هدول الامه عليه بتقول كده، ما تقوليش بقى مش عارف
مش عارف بتاع ده كتاب ايه ودورة ايه والكلام من ده، لا تجمعات دي مش عايزينها. احنا خلاص خرجنا من عبودية العباد الى عبودية رب العباد، خلاص انتهينا بقى، انتهى بقى زمن فلان المشهور وفلان اللي بيكتب وفلان اللي بيقلب، انتهينا بقى. الشباب فاء دلوقتي خلاص، فاء الشباب دلوقتي خلاص، شباب دلوقتي بقى المتن في جيبه، بقى الكتاب في ايده، بقى يشيل 10 كتب، انتهى زمن العبودية خلاص للأشخاص، ارحل خلاص. مش في ثورة ولا احنا يعني عندنا ثورة؟ في ثورة خلاص بقى، انتهى بقى زمان بقى والشيخ فلان بيقول والشيخ علان بيعيد، لا الشيخ فلان بيقول الشيخ علان بيعيد على راسي بس يدلنا على الكتاب. فانا عاوز اعرف بقى الكتاب اللي انا هقول للأمة منه ايه؟ اسماء الله 99 و99، عاوز اعرفه الكتاب ده بالظبط عشان ادل الام عليه. ممكن؟ وبعدين انت بتقول عصر الكمبيوتر، الكمبيوتر رضي الله عنه هذا اللي هو حسم المسألة، طب الكمبيوتر رضي الله عنه هيجيب لي بقى 100 كتاب و35 موسوعة ما ادري، كويس جدا جميل. اذا انا مش هتجيب لي كتاب واحد، لا انت هتجيب لي على الاقل 70 كتاب. فانا عايز 70 كتاب، انا عايز كتاب واحد. شوف السؤال بتاعتنا بقى، انا عاوز كتاب واحد بيقول بان اسماء الله عز وجل 99 و99، عاوز اريد كتاب ناخدها عشان ادرسه للطلبة، عشان انا ادرسه للطلبة. هنقول بقى طب بس تعالى نجمع، طب بس كذا، وهتلاقي بالضبط الاعجاز سبحان الله. الكمبيوتر طلع لنا، قبل الكمبيوتر ما كانش فيه، الكمبيوتر سبحان الله شهد الكمبيوتر لا اله الا الله وان محمد رسول الله، سبحان طلعت بالضبط 99. طب ما كان الكمبيوتر امبارح كان 99 بس، ولا النسخة اتغيرت ويندوز 2015؟ ما انا مش عارف النسخة الجاية تبقى كام، ربنا يستر ربنا يستر يطلع صحيح. فانا عاوز، لا احنا عاوزين نقول، عيب كده نقول الكمبيوترات والكلام من ده، اه احنا عاوزين نقول كتب السلف، لان مش مستحيل من القواعد المقررة ان الحق لا يخفى على مجموع الامة في اي عصر من عصورها، وما لم يكن في عصر الصحابة دينا فلن يكون اليوم دينا ابدا، مستحيل. ما لم يكن في عصر الصحابة دين فلن يكون اليوم دينا ابدا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، حق يغيب عن امة الاسلام ويعلم بعد عصر الكمبيوتر وهو الدين، بل اعظم الدين، فان اعظم الخبر الخبر عن الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العليا. مش موجود السنة؟ مش موجود القرآن؟ واحنا نجيب من خارج القرآن والسنة؟ ما القرآن والسنة، القرآن والسنة. يبقى اذا السلف عرفوا هذا وعليه. فنحن نريد 1 كتابا يقول ان اسماء الله 99 و99، 2 كتابا يقول بان اسم الله عز وجل ليس داخل في العد، تمام، 3 نريد كتابا يقول بان الحديث الحسن لا يؤخذ به في الاسماء والصفات، لا يثبت الاسم الحديث الحسن، نريد كتابا يقول هذا. هذه اسمها اوليات، اوليات الاوليات، هذه الاختراعات، هذه نريد دليلا عليها من كتاب وسنة. احنا على قدر علمنا زي ما بيقولوا شيخنا، وده اللي قاله أئمة السلف كلهم، نؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف سواء في اللفظ أو في المعنى، ما أقولش استوى بمعنى استولى، ولا حرف في ألفاظ وأضع أسماء من عندي، ولا تعطيل أعطل أسماء الله سبحانه وتعالى وأنفيها عنه عز وجل، ولا صفاته سبحانه. فالله عز وجل سمى بنفسه بأسماء، هذه الأسماء تضمنت معاني الكمال، فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام ومعان، خلافا للمعتزلة الذين يقول بأنها أسماء بلا معان، وإنما يتضمن الأسماء والمعاني، الأعلام والمعاني. فاسم الله عز وجل العليم علم يتضمن صفة وهي العلم، وله آثار وهو أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لا لو كان كيف يكون، فهو عالم عليم، فهو عليم سبحانه وتعالى يعلم عز وجل ما كان وما يكون. من أثر ذلك أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده، لا تخفى عليه خافية، يوجب ذلك عندي مراقبة الله سبحانه وتعالى. فأنا أؤمن بالاسم العليم، أؤمن بالصفة صفة العلم، أؤمن بالفعل يعلم سبحانه وتعالى كذا وكذا، أؤمن بالأثر وهو أنني أراقب ربي سبحانه وتعالى لأنه عز وجل عليم. هذا هو الحد الموجود. نخالف في ذلك طائفتين، المعطلة والممثلة. المعطلة الذين عطلوا أسماء الله عز وجل، عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، ادعوا أن أسماء الله مخلوقة، ولهذا عند الجهمية الأسماء مخلوقة، خلقها الله لنفسه بعد أن لم تكن، ولهذا عندهم الاسم غير المسمى، وعندهم لو دعوت الله بالاسم كنت مشركا، فلو قلت يا رحمن يا رحيم وكذا كنت مشركا لأنك دعوت مخلوقا، لكن تقول يا من اسمه العليم، يا من اسمه يعني سمى نفسه، خلق اسما جعله له، يا من اسمه العليم، يا من اسمه الحكيم، يا من اسمه كذا أو كذا، فهؤلاء عطلوا تحت مظلة التنزيه، زعموا أنهم ينزهون الله فعطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته. قابلتهم طائفة أخرى وهي طائفة الممثلة، فقالوا لا، نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أثبتوا ذلك على وجه التمثيل للبشر، لأنهم قالوا ما خطبنا الله عز وجل بهذا إلا وهو سبحانه إلا بما نعرف وبما نعلم، فلا نحن لا نعرف عن اليدين إلا هاتين اليدين، ولا نعرف عن الوجه إلا هذا الوجه، ولا نعرف وهكذا. فهؤلاء أثبتوا، لكن أثبتوا مع التمثيل، والمعطلة نفوا نزهوا، ولكن نزهوا مع التعطيل، فهؤلاء نزهوا مع التعطيل وهؤلاء أثبتوا مع التمثيل. جاء أهل السنة فأخذوا التنزيه لكن من غير تعطيل، وأخذوا الإثبات لكن من غير تمثيل، فكانوا أسعد الطوائف بالحق، لأنهم امتثلوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الذي عرف من الأسماء والصفات في كل كتب أهل السنة والجماعة، وهو الموجود على أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أما مسألة إنه الحصر وتسعة وتسعون وتسعة وتسعون وهذا الاسم ليس يندرج في العدد حتى يخرج العدد بالتمام والكمال، وهذا الاسم خارج التسعة وتسعين وخارج التسعة والتسعين، وأن أسماء الله عز وجل ليست هي محصورة فيما عنده ولكن ليست محصورة فيما تعرف إلى الله عز وجل بها لعباده، نريد كل فقرة من هذه الفقرات نريد دليلا من كتب السلف، حينئذ نحن نرجع لزاما لما قاله السلف الصالح رحمه الله تعالى. فلهذا نحن نطالب مثل هذا الرجل وغيره، نحن نطالب أمثال هؤلاء بشيء واحد فقط. ما هو؟ نطالبهم بأن يأتوا لنا من الكتب السلفية التي قررت منهج السلف في هذا بهذا الكلام واحد، بأن اسم الله سبحانه وتعالى الأعظم اللي هو الله لا يدخل في عد الأسماء، نص العلماء على هذا. اثنان، أن اسماء الله عز وجل 99 مفردة 99 مضاف، أنا ما أقول بالأدلة، لو أنت طلعت بالأدلة كل اسم له دليل ما في إشكال، هذه قاعدة لا نختلف فيها، ما تقوليش والله الأدلة أخرجت كيت وكيت، نحن نريد من سبق من العلماء علماء الأمة كتب السلف التي نصت على أن هذا العدد كيت وكيت. طيب ثلاثة، أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء، ما الدليل على ذلك؟ نريد من كلام السلف أن الاسم الحسن لا يدخل، لا يثبت به الحديث الحسن، لا يثبت به الاسم، وهو من أنواع المقبول، معروف أن الحديث المقبول صحيح وحسن، صحيح بنوعيه لذاته ولغيره، حسن بنوعيه لذاته ولغيره، والمقبول يعمل به في الشرح كله، أو هذا مثل هذا يشبه القول، هذا يشبه قول أهل الأهواء لما قالوا بأننا نأخذ بخبر الآحاد، لا نأخذ بخبر
الأحاد، فنفوا خبر الأحاد حتى يتسنى لهم نشر معتقدهم، لأنهم سيعارضون بأحاديث سوف يقول لك هذا حديث أحاد، وأيضا مثل هذا سيعارض بحديث فيها أسماء، يقول لك لا أصل هذا الحديث حسن فلا تعتبره من الأسماء، حتى يبقى العجز على ما هو عليه. فما هو الدليل على إيه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ أربعة، قال بأن السلف ما عدوا هذا العد لأنه لم يكن عندهم الأجهزة، ومن ذا الذي يحصي هذا؟ وإن عد هذه الأسماء فوق طاقة البشر، فنحن نريد أيضا هذا، أن العد المضبوط إنما نشأ من عصر الكمبيوتر هذا، وإلا قبل ذلك لم يكن. يعني لو أنك غير موجود كانت الأمة تبقى كما هي في عمايتها إلى الآن، لو لم تهدى أنت للكمبيوتر كان الأمة تبقى في عمايتها إلى الآن، ولم يكن في الأمة مثل هذا. فإذا إحنا نريد من العلماء وافقك على هذا، أن السلف لم يصلوا إلى هذا العد الدقيق والحصر هذا إلا في هذا الإيه؟ إلا في هذا الزمان الذي تم فيه الحصر. لا زال السلف رحمهم الله تعالى قاعدتهم أن ما ثبت به الدليل فإنه يثبت باسم أسماء الله سبحانه وتعالى. أما حصر واحد الأسماء في كذا وكذا فالسلف يعرفون هذا، لكن تم الحصر في 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 كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، وأن هؤلاء ما كان هذا هو مراد السلف. مراد السلف بيان هذه الأسماء للأمة التي ثبت بها الدليل. فلما كانوا كان السلف أعلم الأمة بالنصوص الشرعية ما خفي عليهم ذلك، لكن بمجموع الأمة ليس بأحد الأمة. ممكن أنا يغيب عني اسم لأن غاب عني دليله، ممكن يغيب عني صفة لأن غاب عني دليلها، أنت تعلم هذا. ممكن يثبت عندي اسم بحديث أنا صححته هو ضعيف، أو عندك اسم أنت ضعفت هو عندي صحيح، وهكذا. لا زالت الأمة على ذلك، فليس فرق بين مسألة الحصر في ورقة وبين العلم. الأمة تعلم الأسماء والصفات، هذه الأسماء والصفات تعلمها ولا يخلو منها عصر ولا زمان، وإلا لا أوجب ذلك أن الأمة تجهل أعظم معلوم على الإطلاق في على مدى 14 قرنا، حتى يأتي واحد الآن يقول أنا أول من جمع هذه الأسماء في موضع إيه؟ في موضع واحد. عليه نقول نريد أن نربط الأمة بكتب السلف، ولهذا الرجل هذا ما يشرح كتب السلف إنما يشرح تجميعاته عبر كتبه، إنما كتب السلف التي نريد أن يبث في الأمة وأن يتقيد بما جاء فيها هو أو غيره، هو أو غيره، لا نريد إحداث شيء في الدين يستجد للناس العلم به، إنما نحن متبعون لسنا مبتدعين، وإنما متبعون. فلا بد في أي مسألة من مسائل الاعتقاد وأي مسألة من مسائل المنهج لا بد أن نكون مسبوقين، ولا نضع أصلا فاسدا ولا أصلا خارجا عن أصول السنة والجماعة. ولهذا يقول العلماء هذه قاعدة طيبة جدا، بأن وضع الأصل الفاسد في الأمة لا يقل خطورة عن وضع الحديث الموضوع في الأمة، فإن كل منهما له أثره السيء. حديث الموضوع واحد يضع حديث الموضوع وأفراد من الأمة تتعبد الله به على ضلال يظنون أنه صحيح هو مخالف، كذلك وضع الأصل الفاسد. لا ينبغي وضع أصول فاسدة في الأمة، لا ينبغي هذا، إنما لابد أن نضع الأصل المنضبط. طب والأصل المنضبط هذا من أين نأخذه؟ نأخذه من كتب السلف. نعم، لا لا، ما ينبغي. إذا اختلفت الأمة في مسألة الخلاف هذا متقرر موجود فلا يحصل إجماع بعد خلاف، إنما تجمع الأمة على الخلاف، على إن في مسألة فيها خلاف. ليه بقى؟ لأن لو إجماع معناه أن الأمة خفي عليها الحق في عصر من العصور. طب وطائفة غاب عنها الحق، أين الحق؟ مش هو الإجماع؟ المسألة خلافية وبعدين أنت بتقول هيجي بعد ذلك يجمع، إذن حق هو إيه؟ الإجماع. طب الأمة في العصر ده كله خفي عليها الحق ولا ما خفيهاش؟ أنت مش واخد بالك كطلع؟ لا مش واخد بالك، فاهم قصدي ايه؟ انت بتنظر للقول، انت بتنظر للقول. الان هذا قول وهذا قول، وهذا لو اتبع وهذا لو اتبع. طيب جاء من بعدهم فاجمع. الاجماع هذا اسمه ايه؟ حق. يعني الحق في المسألة هو الاجماع، صح؟ الحق في المسألة هو الاجماع. طيب الامة انتهى عصرها هنا لما اختلفوا على قولين، انتهى العصر على قولين، صح؟ فين الحق اللي هو الاجماع؟ مش موجود. يبقى اذا الحق غافي على الامة، يبقى كده الحق مش بقى تقول ايه ما اصل الاجماع على القول والقول كان معروف. لا، الحق هو الاجماع، يعني اختلاف الامه غير صواب. اختلاف الامه على القول في عصر غير صواب. كان ينبغي للامه ان تجمع، فانتهى العصر هذا بلا اجماع، يبقى خفي الحق عن الامه وهو التعبد بالإجماع مش الخلاف، لأن في فارق بين مخالف الإجماع ومخالف الخلاف. انتبه. طب قول لي، مش هسيبك برضه، قول لي انت فهمت ايه؟
في الأول لما جابوا السلفين الحق عندهم انهم اثبت ان الحق والإجماع.
طيب يبقى الأول هنا مستحيل يكون إجماع بعد خلاف ايه اللي هو ايه الحق اللي هو الإجماع. كان ينبغي أن يجمع. ليه بقى؟ لأنه أصل القولين معناه أن أنا بتعبد بقول ما تراجع عندي ليس على أنه الحق عند الله، لكن الإجماع هو الحق عند الله، صح؟ فأنا الآن مثلا أنا هأفتي بأن الطلاق في الحيض لا يقع، وأنت بتفتي أن يقع، أنا غاية ما عندي أن هذا الرجع عندي، لكن أنا لا أقطع أنه الحق عند الله، وأنت لا تقطع بأنه الحق عند الله. طب الإجماع نقطع أنه الحق عند الله، لأن الله عز وجل لا يجعل الأمة تجمع على خلاف الحق. عشان كده العلماء قالوا إذا كانت الأمة اختلفت على قولين يبقى احنا ايه نجمع. هل يقع الإجماع على قول من هذين القولين؟ لا، خلاص، إنما نجمع عليه، نجمع على الخلاف. نجمع الخلاف يعني على أن المسألة خلافية. لا لا لا. طيب ولو أجمعوا يبقى لن نحدث خلاف، فلا خلاف بعد إجماع ولا إجماع بعد خلاف. نعم نعم. نقول ايه؟ يعني النووي بيقول ها اتفق العلماء على ان هذا الحديث الذي لا تتحدث فيه اسماء ليس فيه حصر لاسماء الله عز وجل، فليس معناه انه ليس له اسماء غير 99، وانما المقصود مقصود هذا الحديث ان من ان هذه الاسماء من احصاها دخل الجنه، فهو تحفيز على معرفة أسماء الله عز وجل. فمن عرف من أسماء الله 99 فقد حصل له هذا الفضل العظيم. فإذا قيل لك إذا ما قيمة وما فائدة العدد في الحديث؟ فائدة العدد الحث على تعرف الكثير من أسماء الله عز وجل الحسنى، فاعرف ولا تكتفي بمعرفة اسم 2 و3 و10 و20. فمن عرف من أسماء الله عز وجل 99 وعمل بها فقد دخل الايه فإنه يدخل الجنة. ولهذا احنا بنقول فهم السلف، فانه هنا ينقل الاتفاق. هو بقى يقول ايه بقى؟ هي يقول ايه؟ ودي احنا بنضيفها برضو للمسائل. هو بيقول انه هي غير محصوره وهي محصوره، هي غير محصوره عند الله وهي محصوره عند مين؟ عند الناس. يعني فيما تعرف الله به العباد محصوره، اما عنده غير محصوره. نقول بقى التفصيل ده منين جاء؟ لان هو ممكن احنا نجيب له اتفاق النووي هذا يقول لك ايه ما انا معاكم، ما هي غير محصوره هذا بالنسبه لله. طب النووي ما قال بالنسبه لله؟ ده النووي بيقرر انها غير محصوره مطلقا، وبالتالي عندنا القاعده ما ثبت به النص
تطلع 99 فوق 99 100 105 110 120 حسب القاعدة عندك. استرح استرح. قاعدة عندك أن كل ما ثبت به النص الشرعي من أسماء الله فإنك تعتقده وتؤمن به وتتعبد الله عز وجل به. وبعدين بقى طريقة عجيبة هذه الأسماء لم تعرف من قبل، يلا الحق واحجز لك اسم تسمي به ابنك ما لم يسبق تسميت أحد به. هذا الاسم لم يسبق أحد أن تسمى به. إيه تسمى به وما تسمى به ويكون لك يعني الأولية في هذا وكذا وكذا. ده مش كلام العلماء، كلام العلماء كلام مقعد، كلام مؤصل، كلام مؤصل مقعد. ولهذا أخواني لا تفرحوا بمن يشقق المسائل ويحمل كتب أو قضية والأسماء وصفات وتعالى مختبرات وفلان ده والأزهر والدنيا لا، العلم هو الرسوخ، هو الاتباع. قال البربهري رحمة الله عليه: وليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم الاتباع. عندك اتباع يبقى سمعنا الله على طريقة السلف، علم سهل مقعد مبسط خلاص. زي اللي عمال دلوقتي يقول لك والحزل والحزل وحد سماك سعود وانت قاعد رايق قوي. اتحداكم لو اتيتم بالدليل واحد من كتاب او من سنة او من كتاب سلفي بيقول ان العزل بغير مكفر يصح ويجوز، فين هو؟ نريد كتابا سلفيا يقول هذا، لا كتاب سلفي يقول خروج والعزل الا بغير مكفر. في الخروج والعزل واحد، الحكم واحد. يقول لك المجنون هو معانا في النص اصلا، هو المجنون ده داخل، المجنون ده غير مكلف مش موجود. ها نريد حاكم يظلم، حاكم يفعل، حاكم كذا، حاكم يضعف، حاكم يقوى، حاكم يعمل، حاكم يخون، حاكم يصدق، حاكم كذا، نريد كتابا سلفيا يقول بهذا. ما في. ولهذا ما يأتي لك بكتاب سلفي. ده العالم الفلاني أفتى، فتوى العالم الفلاني معروض على كتاب السنة. العالم الفلاني أفتى، تم ابن حجر أفتى، تم النووي أفتى، تم ابن تيمية أفتى، تم فلان أفتى. ولو أخذنا هذه الفتاوى لشكلنا منهجا سلفيا كل يوم بزلات العلماء. نحن نريد المتقرر عند السلف. يا اخوان السلفية تقرير، يا اخوان المنهج مقرر خلاص فرغ منه. يبقى اي عالم يحكم عليه ان وافق المتقرر خلاص قبل، اذا ما وافق وهو عالم سلفي بنعتذر له، دي اللي بنسمى بزلة، بنعتذر له ولكن لا نتبعه، لان احنا عندنا اصل يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله تقولون قال ابو بكر عمر، عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم قول سفيان وكذا. لكن احنا النهارده السلفيه بقت بتطلع كل يوم جديد، كل يوم جديد جديد يا اخواني. لا ده الخروج لا يجوز بس العزل يجوز بس كذا. هو ايه الفرق؟ طيب انا عزلت سلطان، انا خرجت على سلطان، نزعت اليد من الطاعه، ايه الفرق؟ لا ده فلان بيقول وقول القلب شرط في صحة الإيمان ومش عارف ايه، يبقى في حاجة اسمها عند شرط صحة. شغلوش بالكم بهذه الأشياء. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ترك القول كافر، ترك العمل كافر خلاص. هذا قلام أهل السنة، حقيقة مركبة من ايه؟ من قول وعمل كما سيأتي بيان. أنا عايز كتاب سلف يقول هذا الكلام متقر عند السلف. ماذا؟ لا تشغل الأمة إلا بما تقر عند السلف. أقرأ الواحد أمس يقول لك أصل ده في حاجة اسمها بقى في فرق بين انعزال وعزل. فالانعزال لا يجوز والعزل يجوز. فيعني لو فسق الحاكم لا ينعزل لكن يعزل اذا راى اهل حلو العقد يعزلوه. يعني ازاي؟ يعني الفسق لا يعطي حكم الاعزال، بمعنى هو ولي امر برضه. لو فسق يبقى ولي امر ما ينعزلش، ايه يعني لا تبطل ولايته، انما اهل حل العقد يعزلوه. يبقى في فرق بين هي ايدن هي اللي هي دي، في فرق بين الانعزال ده وبين العزل. يعني الانعزال لا ما ينعزلش، هو ولي امر، الفسق لا يبطل ولايته، لكن العزل ده هو اللي هو اهل حل العقد يقوم على الانعزال ده يطلعوه كده هو. يبقى العز الحرارة يجيبوا العز كده ويسلطوه فين؟ على الانعزال ده. خلاص يبقى الانعزال لا، العزل اه. ايه ده انت نمت وقمت لقيت بلدك بتقول كده؟ لحتى من الاقل من السلف. طيب اسمع الكلام. اما بقى حديث النبي الا ان ترى كفرا بواحا، فده محمول. اسمع بقى، ما نخرجش لكفر مباح، ده محمول على خروج عموم الناس. فعموم الناس لا يخرجون الا ان ترى كفرا بواحا، اما اهل الحل والعقد لا يدخلون الا ان ترى كفرا بواحا. لا يدخلون اهل الحل والعقد، يخرجون بالفسق. اسمع، سلفيون، دول سلفيون سلفيون. ما انت هتعرض تقول له اهل الحل والعقد يطلعوا ازاي بالفسق؟ لان النبي بيقول حديث عباده الا ترى كفر بواحد. قال لك اه بقى، ما هو كفر بواحده ده الناس قسمان، عموم ناس دول ما ينفعش يخرجوا، انما اهل الحل والعقد ينفع يعزله بغير مكثف. فلا يصلح حديث عباده الا ان ترى كفر بواحد معارضا لخروج وعزل اهل الحل والعقد، لان ليس لهم هذا الحديث. من الذي قال هذا؟ كان احنا كل يوم واحد هيطلع كلام ويطبع بيه ابحاثه وينشره في الامه، وانتوا دلوقتي طبعا اهم حاجه الصفحات، وتدخل على الصفحات وممكن تلخبط راسك لانك انت يبقى بقول كده، والانعزال والعزل، ولا ينبغي لاحد يتكلم الا ان يعرف مصطلحات اهل العلم، ولا بد ان يبدا الامر على التاصيل، يخوفك ان هو ايه. فخلي بالك من الناس دول، خلي بالك من الناس دول اللي يهيئ لك ان هم ده علم، انما اللي عند الشيخ هشام تروح بقى عنده يقول لك ايه ولا جزء. خلاص يا عم خلصنا كلام، احنا عارفين الكلام ده، ايه اللي بتاني؟ كلام سطح معروف من زمان معروف. عرفت بقى قيمته انت دلوقتي؟ معروف اه، معمول به، هو معروف يعني مخترع في الدين. عايزين نجيب لك حاجه انت مش عارف عشان نبقى احنا علماء، نبقى احنا خلاص. ايوه يا ابني بقى اسمع يا ابني، انت وهو في فرق بين العزال والعزل، اسمع يا ابني عشان نبقى مشايخ. لا، هو الشيخ يا ابني علامته الاتباع، علامته الاتباع. هيقعد يقول لك لا يجوز الخروج على أئمة أمورنا إلا أن ترى كفرا مباحا. هتحضر له بعد سنة لا يجوز الخروج على أولادنا ولا أمورنا إلا أن ترى كفرا مباحا. انقل بقى يا شيخ، مش هنقل إلا لما أموت خالص، لأن اللي هينقل دخل في حد المبتدعة. يا هينقل على معتزلة، يا هينقل على الخوارج، يهين على الأشعرة، يهين على الصوفية، يهين على القدرية. إنما اسمه ثبات، اسمه منهج ثابت تثبت عليه. هو ده اللي عند أحمد، ألم يكن أحمد عالما؟ هو ده اللي عند مالك، ألم يكن مالك عالما؟ هو ده اللي عند الشافعي، ألم يكن الشافعي عالما؟ هو هذا اللي عند الأمة. لماذا ما حكمت الأمة؟ يكتب ابن المدينة اعتقاد، هو نفس اعتقاد أحمد، هو نفس اعتقاد البخاري، هو نفس اعتقاد الثوري، هو نفس اعتقاد الرازيان، هو نفس اعتقاد ال... لا مفيش جديد. اه مفيش جديد، ده هو هدايته ان مفيش جديد. هو لازم حتى يتكلم الناس عني لابد ان اخترع جديدا. هذا اسمه دين، ما هو باسمه دنيا، ما هو باسمه دنيا، اسمه دين. أما الدنيا لا زال الناس يزرعون على طريقة الآباء والأجداد. قول لهم لا، ده في زراعة حديثة دلوقتي، ده الفدان دلوقتي لو أنت زرعت بالطريقة المعينة بدل ما يجيب 5 طن بيجيب 10 طن. يقول لك لا أبويا كان بيزرع كده. يا ابني سيبك من أبوك، ده 5 طن رز عشان أبوك، ازرع بالزراعة الحديثة، ما تبقاش غبي. صح، ماشي، أحسنت، طور نفسك في المباني، في الصناعات، في كذا في كذا، طور نفسك. لكن إذا تيت إلى الدين فمن، فالعالم من دلك على السابقين وجعلنا للمتقين إماما. قال السلف أي أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. يبقى هي سلسلة، يبقى علامة الإمامة نقتدي بمن قبلنا. إنما اطلع على 99 و99 والله الاسم ليس من كذا ولم أسبق إلى هذا، هذا أمر عجيب. أو إذا يقولك الانعزال والعزل وما أدري إيه إيه الكلام ده كل ده، أنا لا أتكلم عن إخوان ولا ده ولا تبلغين يا إخواني، أنا بأكلمكم الآن كل هذا عن مين؟ أتكلم عن من ينضم إلى المنهج السلفي، ولا حتى برضو اللي هم الحزبين اللي خلاص خلصوا من 25، ده دول اللي هم بعد 25 بتكلم بقى والسنة فلهذا أنا بقول لكم انتبهوا، احذروا الصفحات، احذروا المواقع، احذروا كذا. أنا أحد إخوانكم أهو، أنت يا ابني بتقول لي أنا بسمع لك، قلت لك إيه؟ أنت بتقول لي أنا بسمع عنك ليك يا شيخ هشام، أنت قلت لك إيه؟ إيه بسمع ابن عثيمين وفوزان؟ أنت بقى مثلا عندنا مثلا حاجة خاصة بمصر كده شبه ولا بتاع، يبقى تعالى اسمعها مننا ولا حاجة، إنما أنت عايز تسمع علم، ما تضيعش وقتك معايا، اسمع علم، يبقى تسمع علم الفوزان وابن عثيمين. أشقاق بقى دخلنا في الأشقاق. ما هو الإشكال برمجة، ما هو زي ما هو برمجة، واخد بالك؟ زي واحد جاي قال أمس مش عارف حكم، مش عارف يا شيخ بالنسبة للحكم، مش عارف الإعدام، مش عارف إيه، أنت مالك أنت من الحاجات دي؟ فالاشتقاق في اشتقاق وما فيش اشتقاق، اشتقاق بمعنى أن أسماء الله عز وجل ليست جامدة إنما هي مشتقة من صفاتها من معاني الجلال والكمال، ليست جامدة إنما هي أعلام معان، هذا اشتقاق لا يجب أن احنا نقول به. طيب اشتقاق من أفعال، نقول العلماء فيه مذاهب، منهم يقول نتوقف ولا نشتق من أي فعل، منهم من يقول نشتق من أفعال شرط أن تكون كاملة، منهم من يقول نشتق من مطلق الأفعال حتى ولو كانت غير كاملة. في كل هذا يقول بعض أهل السنة هذا وهذاك وكذا، اللي بيترجح عندنا نحن بنقتصر على ما ورد به النص، ما ورد به النص، النص ورد بالاسم ورد بالصفة، نقتصر على هذا. لكن مذهب من يرى الاشتقاق من الأفعال شرطة أن تكون كاملة من كل وجه، هذا مذهب كثير من أهل العلم. نحن نرجح المذهب الأول، لكن في نفس الوقت لا نبدع أصحاب المذهب الإيه؟ الثاني. أما المذهب الثالث هو الاشتقاق من مطلق الأفعال، فهذا مذهب خطأ. هذا المسألة سهلة، مش صعبة ولا حاجة، ما فيش فيها جنايات، أخذ بالك؟ هذا مسألة الاشتقاق. فالاشتقاق بمعنى أن أسماء الله عز وجل ليست جامدة، بمعنى أنها تتلاقى مع معانيها وصفاتها وكذا وكذا، هذا لابد أن نقول به خلاف المنهج المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله عز وجل إيه؟ أعلام وليست معاني. نقول لا، ده أسماء الله عز وجل مشتقة من معاني جمال وكمال وغير ذلك، ليست جامدة، ليست جامدة، بل هي تتلاقى مع صفاتها وأفعالها ومعانيها العظيمة. هذا الاشتقاق كل يقول به. أما بقى الاشتقاق ليه مسألة بقى نأخذ من أفعال ولا لا، فكما قلت لك منهم من يقول ناقف، هذا كلام ابن حزم وكذا، منهم من يقول بل نأخذ من الأفعال الكاملة، وهذا وجد عند كثير من أهل العلم، ومنهم من يقول نأخذ من مطلق الأفعال حتى ولو كان زي تحرثون، زي جاء أتى، فيأخذ الجاء والآتي وهو الآخرة، لكننا نقول هذا ليس بمذهب صحيح، ولو قال به ابن العربي خلافه، لكن هذا ليس مذهبا صحيحا. ليه؟ لأن شرط في الاسم أن يتضمن معنى الكمال من كل وجه، وطبعا جاء وآتي، ما هو إيه الكمال اللي فيها؟ إيه الكمال اللي فيها؟ بس
قال رحمه الله تعالى: اعتقادهم في الإيمان. وتعتقد الطائفة المنصورة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
لهنا عندنا خمس نونات: قول لسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بعد الرحمن، ينقص بالعصيان. هذه خمس نونات: قول لسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بالطاعة
وينقص
بالمعصية. هذه خمسة نخالف في ذلك الخوارج والمرجئة. الخوارج المعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. خوارج المعتزلة يقولون بالثلاث نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل جوارح الأركان. لكنهم يتركون نونين: يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان، لا يقولون بالزيادة والنقصان. فعندهم الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. طيب المرجئة يقولون يشتركون مع الخوارج في إزالة نونين، فلا يرون زيادة النقصان. باقي ثلاثة، منهم من يقول قول اللسان بس ويحذف اثنين، منهم من يقول اعتقاد الجنان بس ويحذف اثنين، منهم من يقول بالقول والاعتقاد ويحذف واحدة، على الخلاف بينهم. فرق المرجئة تقاسموا الثلاث نونات، تركوا عمل جرح الأركان أيضا هذو. يعني المرجئة أضافوا إلى ترك نون زيادة الإيمان وترك نون نقص الإيمان ترك نون عمل جرح الأركان، بقي نونين بس عند المرجئة، بقي نون عند المرجئة، تقسموهما. اللي يقول إيمان قولي بس، اللي يقول إيمان اعتقاد بس اللي هو تصديق، اللي يقول إيمان قول وتصديق. فقائل بأن بواحد من كل منهما وقائل بالاثنين. مرجئة الفقهاء يقولون بالاثنين اللي هو قول لسان وتصديق الجنان، إنما الجهمية يقولون بأن الإيمان معرفة، إلى شعرة تصديق، كل بي قول. نعم.
قال وأن تارك
تأتي طيب المسألة اللي هي إيه؟ طبعا كلهم بيقول لك إحنا السلفيين كلنا بنقول كده، لكن بيجي المعترك فين؟ حكم تارك إيه؟ عمل الجوارح، حكم تارك عمل الجوارح، فهل هو كافر إذا ترك عمل الجوارح كلية؟ طبعا ليس الأحاد، أحاد العمل أهل السنة تفقون أنه إيه؟ ينقص إيمانه بقدر ما ينقص من شعب الإيمان. لكن لو ترك العمل كلية، ترك أصل عمل جريحة، جنس عمل جريحة، ترك كل عمل جريحة، ما تحركت جريحة العمل، فهو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ خلاص. الآن أكثر الذين ينتسبون المنهج السلفي يقولون ليس بإيه، أي يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. كان زمان ينفرد بهذا القول مين؟ ياسر برهامي، كان هو اللي بيقول إن هو ناقص الإيمان، وكان كثير من المشايخ يحذر من هذا، يقول لك عندهم الإيمان العمل شرط كمال، ولا يرون كفر ترك العمل. بعدين مؤخرا انتشر هذا القول في هؤلاء، وصار قول بإن العمل شرط كمال وأن الإيمان يصح بلا عمل، هذا قول أكثر من ينتسب إلى السلفيين اليوم من هؤلاء. بقى ياسر برهامي وبعد حزب الرسلان وبعد كذا، كل هؤلاء يقولون غالبهم بشرط الكمال، غالبهم يقول بشرط الايه الكمال، وانه يصح الايمان بلا عمل. الذي كنا نحارب من اجله ياسر برهامي زمان. طيب منهج اهل السنه والجماعه ما هو؟ منهج اهل السنه والجماعه ان من ترك القول اللي هو قلب القول واللسان هذا كافر، كذلك من ترك العمل عمل القلب او ترك عمل الجريحه. لكن المراد بعمل الجريحه كما قلنا هو اصل عمل الجريحه وليس الاحاد. طيب قال الشيخ النجمي
قال وأن تارك العمل زنديق غير صادق في ادعائه الإسلام.
نعم، أعطاك الشيخ النجمي حكم المسألة، قال وأن تارك العمل زنديق غير صادق في ادعائه الإسلام، لو كان صادقا في القول لطابق العمل. ولهذا شيخ الإسلام قال بقاعدة التلازم نقلا عن أهل السنة: التلازم بين الظاهر والباطن، فإذا وجد إيمان في الباطن حتما ولا بد أن يوجد ما يقابله في الظاهر، لازم لا بد تلازم بين الظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ ألا وهي القلب. ولهذا ابن تيمية يقول: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصيام وكذا، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح.
وبين شيخ الإسلام أيضا أن الخلاف مع هؤلاء الذين يرون الإيمان لا يدخل فيه العمل، هل الخلاف مع هؤلاء حقيقي أو صوري؟ فبين رحمه الله تعالى أنه إن كنتم تعتقدون أن الإيمان الذي في القلب لا بد وأن يوجد ما يقابله من عمل الجارحة، فإن الخلاف معكم خلاف صوري. أما إذا كنتم تعتقدون أنه يوجد إيمان في القلب ولا يوجد ما يقابله في الجارحة، فإن الخلاف معكم خلاف حقيقي. يبقى الآن الذي يرى أن تارك العمل أصل هذا العمل ليس بكافر، الخلاف معه على كلام شيخ الإسلام الآن خلاف حقيقي ولا خلاف صوري؟ خلاف حقيقي، خلاف حقيقي. لهذا الشيخ نجمي قال: وأن تارك العمل زنديق غير صادق في ادعائه الإسلام. نعم واجب من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام الحد أن يأتي بواجب من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم.
لأن الله تعالى ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل الصالح.
نعم، دائما الإيمان معه العمل. هيقول عمل قلب، نقول عمل قلب لابد يلزم معه عمل الجارحة. نعم، أما نص لم يعملوا خيرا قط، الإسلام بنص لم يعملوا خيرا قط، فقد سبق بيانه كما قال ابن خزيمة رحمه الله، هذا من جنس كلام العرب أنهم يطلقون هذا النفي ويريدون النفي الإيه؟ ليس يريدون نفي الأصل، إنما يريدون نفي الكمال الواجب. وهذا الحديث لم يعملوا خيرا قط يدل على نفي الكمال الواجب، لكن عنده أصل العمل، وهذه الصيغة وردت في السنة تدل على ذلك. منها مثلا ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: يا ربي ما مر بي نعيم قط. والعكس، فإذا ما مر بي نعيم قط، مع أنه مر بي نعيم ولا ما مر؟ مر بي نعيم، مر بي نعيم في الدنيا اللي هو أصل النعيم. نعم.
وأن تارك الصلاة كافر كفرا يخرجه.
بنرجع في هذه النصوص لإيه؟ لفهم سلف الأمة، نرجع لفهم سلف الأمة. كيف فهم السلف مسألة لم يعملوا خيرا قط؟ كيف فهم؟ مثل أحاديث كثيرة عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل أنت بتنفي الإيمان كلية أصله وكماله بموجب هذا النص؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل أنت بتنفي الإيمان كله؟ لا، إنما أنت بتعمل إيه بقى؟ تنفي، بتقول بنفي إيه؟ ها؟ بنفي الكمال الواجب، لا نفي الأصل. هو نفس المسألة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الخوارج قال لك ده يبقى كافر، الخارج قال لك يبقى ايه؟ يبقى كافر. لا، انما اهل السنه والجماعه يقول لك لا، مش كافر ولا حاجه. اهل السنه والجماعه يقولون هذا دليل على نفي الكمال الواجب، ليس نفي ايه؟ اصل الايمان. نعم.
وان تارك الصلاه كافر كفرا يخرج من المله، للادله الداله على ذلك، منها قول الله تعالى: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. وقد اتفق الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد أن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، على رأي الإمامين مالك والشافعي. وعن أحمد روايتان، رواية كقول مالك والشافعي، ورواية أنه يكفر بالترك، فلذلك يقال بأنه يقتل كفرا. أما أبو حنيفة فإنه لا يرى قتله، وهو قول شاذ، وذلك لأنه يقول بالمذهب الإرجائي، أي إرجاء الفقهاء، ومن ادعى الإسلام ونطق بالشهادتين وترك العمل لم يكن صادقا فيما ادعاه حتى يعمل، وإن لم يعمل استتيب، فإن تاب وإلا قتل كما سبق بيانه.
واضح يا إخواني؟ ها؟ أو ومن ادعى الإسلام ونطق بالشهادتين وترك العمل، وترك العمل لم يكن صادقا فيما ادعاه حتى يعمل، وإن لم يعمل استتيب فإن تاب إلى قتل كما سبق بيان. طب واحد ممكن يقول لك الشيخ يقصد عمل القلب مثلا، ها فكيف الجواب؟ تمام. لا يمكن يراد بعمل القلب، عمل القلب هذا لا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه أحد. ما الذي يدرينا أنه ترك عمل القلب ولا مو بترك عمل القلب؟ ما الذي يدرينا؟ ما يدرينا أحد. نعم.
قال اعتقادهم.
وأيضا ننظر إلى كلامه هنا، أما أبو حنيفة فإنه لا يرى قتله، وهو قول شاذ، وذلك لأنه يقول بالمذهب الإرجائي، وما أحد قال إن الشيخ يضعن في مذهب في أبي حنيفة وكذا 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 إلى آخره، لأنه لا شك أن كلام أبو حنيفة في الإيمان هو كلام المرجئة. نعم.
قال اعتقادهم في صفة كلام الله تعالى. قال وتعتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد.
يعني أن صفة الكلام هذه قديمة أزلية، صفة الكلام هذه أزلية، إنما هذا أصل الصفة. إنما أحاد الكلام، أحاد كلام الرب سبحانه وتعالى، فهذا متعلق بمشيئته عز وجل، هذا متعلق بالمشيئة، فالله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء. نعم.
وأنه كلم موسى نعم. عليه الصلاة
حد يعني بحثها يعني حد قالها يعني يعني انت شاغل نفسك بها ليه؟ خلاص القرآن موجود مكتوب في اللوح المحفوظ، تمالك انت بقى، تمالك وتكلم بيه او ما تكلم. يعني هذه مسألة ترتب على عمل، ما ترتب على عمل يا يعني. نعم.
وأنه كلم موسى عليه الصلاة والسلام من الشجرة، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من وراء حجاب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ومنه قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك.
وكل هذه الآيات دل على أن الله يتكلم، لأن الكلام أضيف إلى الله عز وجل لكلمات ربي من قبل أن تنفذ كلمات ربي حتى يسمع كلام الله وكلمه ربه. ثم أيضا التصريفات وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم فقربناه نجيا ومن أصدق من الله حديثا. فالحديث والنجي كل هذه إنما هي تصريفات للكلام، دل هذا على أن الله تكلم كلاما حقيقيا. نعم. ملهاش دخل، ليس هناك. هو ما مثل إنما هذا عمل خاص بينها أيضا أن الإنسان يكفر بترك الصلاة، وليس هناك علاقة بين مسألة العمل ومسألة ترك الصلاة. يعني أنه إذا ترك الصلاة أن ترك العمل موقوف على الكلام بكفر ترك الصلاة، لا، هذه مسألة وهذه مسألة. ماله؟ طبعا هذا مذهب إرجائي، طبعا هذا مذهب إرجائي، ما أحد خالف أن هذا مذهب المرجئة، مذهب المرجئة. نعم. لا، بيقول هذا وذاك، لا يقول بالمذهب الإرجائي اللي هو العمل ليس داخلا، فطالما العمل ليس داخلا والصلاة عمل، يبقى إذن إيه؟ لا يقتل إنما يعذر تعذيرا بالغا. لا، ما هو باللازم، لأنه ده معتقد، ما هو قائم. هو لماذا لا يقتل؟ لأنه لا يدخل في مسمى الإيمان، لا يدخل في مسمى الإيمان، لهذا لا يقتل عنده. إنما الآخرون أدخلوا في مسمى الإيمان، ثم بقى هل هو يقتل حدا أو ردة على حسب اعتقاد كل واحد في كفر ترك الصلاة. نعم. إنما دول أسسوا بناء عليه على أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وعليه كيف يقتل ولا يدخل في مسمى الإيمان، ده مؤمن كامل الإيمان أصلا، كيف يقتل مؤمن كامل الإيمان؟ نعم. أليس إيه؟ في إيه؟
المخالف الإجماع إيه؟ يعني مش إجماع لمن قوله عمل، دي مسألة ثانية. نعم عندي من ثبت عنده الإجماع يكون هذا مخالف الإجماع، عندي من ثبت، عندي من ثبت عنده الإجماع. الإجماع نقل الشقيق بن عبد الله، نقل إسحاق أيضا ابن راهوي، فيكون هنا هذا مخالف للإجماع. لكن هذه المسألة مما تخفى، الإجماع هنا مما قد يخفى على البعض، لأنه كثير من الأئمة قال بأنه لا يكفر، كثير من الأئمة قال بأنه لا يكفر، فعند من ثبت عنده الإجماع بيقول به. مسألة التبديع فهذه دي مسألة خفية لا يبدع من أجلها، لأنه ما أحد بدع من رأى أن ترك الصلاة لا يكفر، ما أحد بدعه. نعم. نعم في وأنه كلم موسى عليه السلام من الشجرة، ليس من الشجرة من مصادر لكن من الجهة. نعتقد في إيه؟ الذي أتدين الله به. نعم أنا الذي أتدين الله به. نعم هذا الإجماع منقول وثابت سندا، وهذا الذي عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم أعتقد هذا، أعتقد أن هذا الإجماع ثابت، وأنا أرى أن الكفر في تارك الصلاة للإجماع، أعتقد هذا، وليس هذا الإجماع فقط نقله عبد الله بن شقيق، بل نقله إسحاق أيضا ابن راهوي وغيره، كما نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنا أعتقد الإجماع، لكن أعتقد أيضا أنه لا يبدع المخالف لأن السلف ما بدع، فإننا نتبع السلف في هذا في أحكامهم. نعم.
قال: وكلامه صفة من صفاته، لا نقول خلقه في الشجرة كما تقوله بعض فئات الضلال، ولا نقول عبارة عنه.
بالك طلعت، نقول خلقه في الشجرة، يبقى هذا رفع الإشكال، وهذا كلام المعتزلة، أن الله خلق، أن الله ما تكلم حقيقة بالقرآن، ولكن خلق أصواتا في الهواء، أو خلقها في أعيان مخلوقة، خلقها في أعيان مخلوقة، هذا كلام المعتزلة. أما أن الله تكلم حقيقة، لا، ليس عندهم هذا، كما تقول بعض فئات الضلال، ولا نقول عبارة عنه، وهذا كلام الأشاعرة، قال القرآن عبارة عن كلام الله كما يقول بعضهم، هم الأشاعرة، لأنهم يقولون بأن الله عز وجل كلامه معنى قائم بنفسه، معنى قائم بنفسه، ثم إن الله عز وجل أضف على جبريل فهم ما في نفسه سبحانه، فعبر جبريل عما في نفس الله، لهذا قال القرآن عبارة، بل نقول كلام الله عز وجل وكلامه صفة لائقة بجلاله سبحانه، كسائر الإيه الصفة، كلامه علمه قدرته كلها واحد. إذا المعتزلة المعطلة قالوا الله خلق أصواتا في الهواء أو خلقها في أعيان، والأشاعرة قالوا الكلام عبارة عن كلام الله، والله ما تكلم بل هو كلام قائم بنفسه. أهل السنة والجماعة يقولون تكلم كلاما بحرف وصوت، فكلام كلمات وحروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو صور. نعم.
قال: ولا نقول عبارة عنه.
انتقادون في القرآن، ونؤمن وتؤمن تفضل منصورة أن القرآن كلام الله. طيب هنا قال اعتقادون في القرآن، وبعدين سبق قال اعتقادون في الكلام. طبعا هاتان المسألتان متلازمتان، ولهذا الجهمية لما عطلوا صفة الكلام اضطروا حتما حتى لا يقعوا في التناقض إلى تعطيل كون القرآن كلام الله عز وجل، لأن لو قالوا الله ما يتكلم، الله ما يتكلم، ثم قالوا القرآن كلام الله، كيف هذا؟ كيف الله لا يتكلم؟ وكيف الله بيتكلم بالقرآن؟ فلهذا أنكروا أيضا أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى أنكروا صفة الكلام، وتبع لذلك أنكروا صفة إيه؟ أنكروا أن الله عز وجل يتكلم بالقرآن، وإلا وقعوا فين؟ في التناقض الذي طبعا هو يلزمهم دائما، لأنهم قالوا كل القرآن أصل الكلام ده يقتضي إيه؟ يقتضي إنه يبقى اللسان والشفتين وكذا وكذا، وهذا من صفات البشر، والله تعالى سبحانه وتعالى ينزع عن هذا. نقول طيب في كلام ليس بلسان
وليس بشفتين ولا كذا ولا نعرف كيفية إلى الآن. قالوا مثل إيه؟ نقول مثل قوله تعالى قالت يا طبعا أو كرها قالت أتينا طائعين. يبقى تكلمت السماوات والأرض. طيب وبعدين الحجر لا تقوم ساعة يقاتل المسلمين اليهود فينطق الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي فاقتل. طب كيف يتكلم الحجر؟ كيف يتكلم الحجر؟ يبقى تنكرون كل هذه الصفات بقى، كل هذه الحديث. طيب اعتقدون في القرآن وتؤمن الطائفة المنصورة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، نزل به روح الأمين منه بدأ، أي من الله عز وجل وصفا وكلاما سبحانه وتعالى وإليه يعود. وبعدين يا أخواني لو لم نعتقد أن الله متكلم له كلام إذن سنعتقد أنه إيه؟ أنه أبكم ما يتكلم. ولو اعتقدنا أنه ليس له سمع ولا بصر ولا كذا وكذا يبقى إذن هو نفس الأصنام التي كان يعبدها هؤلاء. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وأيضا قال إبراهيم لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طبعا هم لا يعتقدون أنهم ينطقون وإنت لا تعتقد أن إلهك لا ينطق، يبقى مثلت الله بالإيه؟ بالصنم. طيب قال شيخ الإسلام المأثور عن أحمد وعامة أهل السنة والحديث أنهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ونحو ذلك. طبعا فهو كافر، ان الفعل هذا القول هذا كفر. اما بقى ان صاحبه كافر او ليس بكافر فلا بد من اقامه الحجه. كلمه اقامه الحجه ديت لابد منها في كل مساله من مسائل الشريعه. ريح بالك، اقامه حجه ما في كفر الا بعد اقامه حجه. شرك اقامه حجه، كفر اقامه حجه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. دي إقامة الحج، لازم إقامة حج. شيء بغير إقامة حجة ما يصلح. رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل. ولهذا ابن تيمية بينقل الكفر هو صح، بيقول إن أحمد بيقول كافر، لأنه كل واحد يقول ما قالش كفر ده قال كافر. وإيه يعني كافر إن توفرت الشروط وانتفت الموانع. طب الدليل نفس أحمد ما كفر من قال بأن القرآن مخلوق بأعيانهم اللي هم زي المعتصم وزي الواثق وزي كذا. ابن تيمية قال فيهم أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهاد. يبقى لو كان من قال بهذا القول يكفر مطلقا ولو بغير إقامة حجة لكفر أعيان هؤلاء. ثم حكى أبو ناصر السجزي عنه في هذا القولين، أحدهما أنه كفر ينقل من الملة وقال وهو قول الأكثرين، والثاني أنه كفر لا ينقل من الملة. خلي بالك، يعني السجزي بيقول أن القول بالكفر لمن يقول بخلق القرآن، طيب الكفر هنا بقى كفر ناقل ولا كفر غير ناقل؟ فبيقول كلام الأكثرين أنه كفر ناقل، طبعا هو ده الراجح، وبعضهم يقول كفر غير ناقل. ولذلك قال الخطابي إن قالوا إن هذا قالوه على سبيل التغليظ، يعني ليس هو الكفر الناقل وإنما ذكروه على سبيل التغليظ، مثل ما قال النبي سباب المسلم فسوق وقدره كفر على سبيل التغليظ. وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء، فأطلق أكثرهم عليه التخليد كما نقل ذلك عن طائفة من متقدم علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. انتهى ما أردت نقرأه بتصرف يسير في أوله لو عن السجز. يعني يقول فهؤلاء هل يخلدون في النار أو لا يخلدون؟ فبعضهم قال ما يخلد وبعضهم قال بالتخليد. طبعا ده أكيد هيبنى على إيه؟ هل الكفر ناقل أو غير ناقل؟ لا يرى أن الكفر ناقل هيقول بالتخليد، ولا يرى أن الكفر غير ناقل لا يرى التخليد. قلت في نظري أن القول، يقول الشيخ أن القول بكفر من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر كفرا يخرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه. بعد إيه؟ إقامة الحجة عليه. هذا هو حق إن شاء الله، لأنه كذب الله في خبره حيث قال وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
طبعا هم بيقول لك احنا مش بنكذب الله في خبره، في خبره ايوه حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله فعلا نعم، لكن وان الكلام مضاف الى الله نعم مضاف، لكن مضاف اضافه تشريف وليس اضافه صفه لموصوف. طيب الى ان قال الشيخ: وقد قام اجماع السلف من الصحابه ومن بعدهم من ائمه الهدى ان القران كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، انزله بعلمه ليتخذه العباد اماما يعتقدون ويعملون على ضوئه. قال تعالى: ولقد يسرنا القران الذكر فهل من مدكر. هذا بالنسبه لاعتقاد ائمه السنه في القران. خلاص يا اخواني ده اعتقاد سلف اهو، كله اعتقاد سلف. في شيء انت تجده في صدرك؟ في احد اخ يجد شيء؟ نعم الاخ الدكتور بيقول مش فاهم يعني كلمه حادث الاحاد. قديم نوع حادث الاحاد يعني ايه؟ احنا عندنا صفه الكلام وعندنا مفردات الكلام. هل مفردات الكلام قديمه؟ لما فرض الله على النبي الصلاه في ليله المعراج الكلام ده نفسه ازلي قديم ولا احاد موجوده لما صعد عرج بالنبي؟ لما عرج بالنبي ده معنى حادث الاحاد، يعني حديث عهد بربه، يعني ان الله عز وجل متكلم به الان. لكن صفه الكلام ككلام كون لا موصوفا بانه متكلم هذا ازلي، لا يزال ربي بهذا موصوفا. ولله المثل الاعلى، كلمتك انت الان لي سؤالك ده فرق بينه وبين وصف بانك متكلم. انت متكلم من امتى؟ منذ ان نطقت، انت عمرك سنتين تكلمت، ده اسمه ده صفه الكلام فيك تمام قديمه، لكن انت طبعا قديمه قدم المخلوق بقى يناسبه. لكن الكلمتين اللي انت قلتهم دلوقتي اسمهم ايه؟ حادث الاحاد، مفردات دي حادثه الان. هذا معنى كده حادث الاحاد قديم الايه؟ النوع. فالنوع اللي هو اصل الصفه، والاحاد اللي هي مفردات الكلام. ترى يا اخواني شوف، وان شاء الله الى اخر المعتقد ترى ان الكلام لا يقع في صدرك منه شيء، كلام سليم. لكن لو هو بيقول لك دلوقتي الشيخ ايه 99 99، ولو اقول لك بقى الانعزال والعزل وكلامين ده انت تجد نفسك فسر لي يا شيخ. بس يا شيخ انا مش مقتنع يا شيخ، يعني انا كده واخد بالك كلام غريب انت اول مره تسمعه. طب حد فيكم سمع الكلام ده قبل كده؟ طب حد فيكم سمع قبل 99 99 الكلام ده قبل كده؟ طب حد فيكم قراه في كتاب؟ وطبعا انتوا مع الايه؟ مع الريجه. يجي الواحد ويتكلم وانتوا وراه بقى طبعا خلاص شيخ ده متخصص في الاسماء والصفات. لكن تجد هنا الكلام ماشي سهل كلام انت قرأه، كلام انت عارفه. ولا ده احنا مش بنقول زي ما قلنا في المعتقد، احنا بنجيب جديد. انت بتقرر، وبعدين انت بتقرر تقول فائدة التكرار، ما احنا عرفنا نقول لانه لا زالت الامة تبتعد. فنخشى ان لم يتكرر هذا الكلام يتقرر بالقاف عندك كلام مين؟ من ينتسب الى السلفيه. لان الوقت ما عادش الخلاف، يعني ما عادش اقصد الحرب مع الاخوان ومع تكفيريين بالطراز الاول. الوقت الاشكال مع مين؟ مع المفترض بقى الخواص، مع السلفيين بتوع ابن تيميه والامام احمد كتب السلف، مع اللي بيقولوا ما فيش خروج يعني مع دول اللي هم بقى مين؟ ما انت كل يوم تفقد واحد، كل يوم تفقد واحد، كل يوم تفقد واحد. كل يوم تفقد واحد. 25 يناير فقدت لك ايه؟ 734 واحد. باقي معاك ايه؟ باقي معاك سبعه مثلا. جيت في الثانيه فقدت سته، باقي واحد. يعني كده. فنسال الله الثبات. فلابد من تقرير المعاني دي، هو احنا كنا نتصور احنا ما لناش بقى دعوه بالناس الزمانيه اللي يقول لك الحسين وابن الزبير. ما كنا نتصور ان احنا نختلف في مساله العزل دي. كانش حد يتصور هذا. وبعدين على الاقل الاولانيين قال لك ايه؟ الاولانيين قال لك الحسين وابن الزبير، انت جاي تقول لي بقى ايه مين؟ ده سعود. ملك سعود. حاجه عجيبه. خد بالك يبقى وده طالع في الاسماء والصفات. وده طالع في الايمان يقول لك شرط كمال. واخد بالك؟ بيني وبين الشيخ هشام وابن حجر قال وكذا 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 ومش عارف ايه نقرر ما كان متقرر عندنا أن هذا الكلام مردود عليه. من اللي قال؟ من السلف اللي قال إن كلام ابن حجر في الفتح هنا كان كلاما صحيحا مردود هذا؟ ورد العلماء، رد أئمة الدعوة، ورد ابن باز، ورد العلماء، ورد الفوزان، ورد 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 إلى آخره. فانتبهوا يا أخوان، الآن صعوبة المسألة إيه؟ صعوبة المسألة يعني الإخواني معروف متبرمج حسن بنا وخذوا كلام من ده والحاجات اللي معروفة دي عندهم، التبليغين معروف نية وبطانية مش عارف وخلاص، التكفيريين أو بيكفر المجتمع كله. لكن المشكلة في مين؟ في اللي معاك دول. قصرت ثيابك فقصرنا، أطلقت لحيتك فأطلقت أطلقنا، قلنا ابن تيمية فقلنا، قلنا أحمد فقلنا، شرحت كتب السلف فشرحنا. الله، إيه ده؟ مفترض بقى إحنا خلاص ما فيش إشكالية خالص، ما فيش إشكالية خالص. لا، ده أنت أصبحت تنكر ما كنت تعرف. اللي كان بدرسكم يقول لكم شرط الكمال، والكمال ممنوع، واحصر وطلع خد يلا مذكرات وصورها، في شرط كمال النهارده بيقول شرط كمال. اللي كان بيقول لا جزء الاحتجاج بالحسين وابن الزبير النهارده بيحتج بمسعود، بسعود. يبقى انتبه، يبقى لازم نفضل نبقى ايه؟ نبقى نقرر، لازم نبقى نقرر حتى نفهم. طيب انتبهت لمسألة اعتقادهم في القرآن. طيب اعتقادهم في الإمامة اللي هي الحاكمية يعني. يقول أخي تفسير قول إبراهيم سيدنا إبراهيم، يعني حاول تقول إيه؟ هو سيدنا طبعا كل الأنبياء سيدنا، لكن تعبيرات السلف إبراهيم عليه السلام كذا كذا. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. فراغ إلى آلهتهم، فهذا من باب مناظرة، من باب إقامة حجة، من باب تقرير معنى، ليس من باب شك أو من باب اعتقاد أنهم فعلا يأكلون. نعم، تفسير هذه الآية ثم قال ما لكم لا تنطقون، ما المقصود بهذا اللفظ؟ بهذا كما قلنا، مثل تقول إيه تأتي أنت إلى ناس يعبدون مثلا قبرا، يا قبر ابن جوزه، جوز يا قبر، جوز يا حسين، زوج زوج ابنتي. فأنت لا تخاطبه من باب هذا، وإنما هذا من باب المناظرة، من باب إلزام الخصم، ومن باب تأكيد المعنى. أعندك شيء؟ ماذا يعبد الناس صنعا؟ أعندك شيء؟ انطق، إن كنت تنطق انطق، كل. ولا إبراهيم عليه السلام ما اعتقد الشرك يوما عليه السلام. نعم،
قال رحمه الله تعالى.
هل يجوز أن نقول نحن أهل السنة والجماعة نحن الفرقة الناجية؟ مش فاهم. أهل السنة والجماعة طبعا فرقة ناجية، أمال إيه؟ ولا تقصد يعني نحن دي يعني ماذا تقصد؟ ها؟ تعيين الشخص يعني تقول هذا إذا كان هو من أهل السنة والجماعة تقول هذا من أهل السنة والجماعة طبعا تقول. أما الناجي أو كذا، إذا قصدت الاعتقاد فهو ناجي من البدعة. أما ناجي عند الله ده تولاه الله سبحانه وتعالى، الله أعلم ما يختم له، فلا نقول أن معينا ناجي في الآخرة. لكن تقول نحن من أهل السنة، نحن من أهل السنة، نحن الحق فهذه المسائل. ليه؟ لأن الحق ليس راجع لاجتهادك، لو كان راجع لاجتهادك تقول الله أعلم، لكن لما يكون راجع إلى منهج السلف تجزم بأن هذا منهج والحق. ألا هو أنت تقول لي أن إحنا لا تدعو بدويا ولا حسينا، تقولي انت على الحق ولا مش ولا على الباطل؟ على الحق يقينا، وخلاف هذا شرك. اما تقول مصادر الاستدلال كده اقول لك نعم هذا هو الحق، اما تقول لي جزء خروج على متن المزمرون اقول لك هذا هو الحق وغيرنا على الباطل. يعني انت على الحق يا شيخ بدي نعم تجزم، اقطع اجزم احلف والله ثم والله ثم والله. اما بقى انا ناجي في الاخره، انا مثاب على هذا، هذا يتولاه الله سبحانه وتعالى، نرجو هذا، لكن ما تجزم. نعم، كيف تعتقد تعتقد وانت من اهل السنة، انت من اهل السنة وتعتقد اعتقاد السنة، تخيف ليه؟ اي انا من اهل السنة، طبعا. يعني انك تجزم، ده انت تجزم، ده انت اذا لم تكن من اهل السنة انت هالك. انت مين؟ انت اهل السنة. انا من اهل السنة طبعا. يحلب بس إذا كان على السنة، إذا كان على السنة، لكن ملبط وما ومخلط. لا حروف ومعانيهم بيردوا على طائفتين، بيردوا على الأشعار وبيردوا على المعتزلة، لأن اللي بيقول إنه خلق الله في الأصوات في هذا بيعتقد إن لا اللفظ ولا المعنى من عند الله، بيعتقد إن اللفظ ليس من عند الله لكن الإيه ولا المعنى، واللي بيقول عبارة بيقول إن المعاني عند الله عز وجل لكن عبر جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى. فهم ما بيقولوا لا لفظ، لما هما بيقولوا لفظ ومعنى رد على الطائفتين. الطائفة اللي بتقول خالقه الله، والطائفة اللي بتقول هو عبارة عن كلام الله. فهو عند طائفة تقول عبارة، عند طائفة بيعتقد المعنى، وعند طائفة بيعتقد القول، وعند أهل السنة الجماعة يقولون القول والمعنى، لأن ما في كلام بلا معاني. أنت الآن حينما تتكلم، أنت كلمت معي الآن صح؟ كلامك هذا إنما زورت معاني في نفسك فعبرت بها عن بالكلام، يبقى كلامك هذا كلام لفظ بس ولا لفظه معنى؟ لفظه هو معناك معناه منك ولا لفظ فقط؟ لو لفظ فقط هذا كلام نائم، هذا كلام مجنون، لكن كلام عاقل ما يصدر كلام إلا بمعنى. نعم لا ده مش المقصود المعنى، المعنى اللي هو المراد من القول، المراد من القول ده كلمة معنى، إنما دي اسمها كيفية. الشمس دي إيه هي بالضبط؟ اسمها كيفية، ده كيفية كنه الشمس، كيفية الشمس. لكن أنا الآن بتكلم، الآن أنا انطلق لفظي من معاني في داخلي، تمام؟ المعاني اللي أنا أزورها في نفسي عبرت عنها بإيه؟ بلساني. فهذا الكلام اللي صدر من الآن لفظا مني ومعنى مني، وإلا وأنا تكلمت لفظا دون معنى معناه أن أنا نائم أو سكران أو مجنون. أي كلام بيصدر مني تعبير عن معنى في داخلي، هذا المعنى أنتج كلاما. ولهذا يقول عمر لما فكنه في السقيفة جعلت أزور في نفسي كلاما وكذا، فما زورت معنى إلا ذكره إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه. فالإنسان أي كلام بينطلق منه بيكون تعبير، أنا عارف أنا بقول إيه، أنا قصد إيه، خد بالك. نعم.
قال اعتقادهم في الحاكمية، وتؤمن الطائفة المنصورة بوجوب التحاكم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله هو بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو بالرد إلى ما صح من سنته صلى الله عليه وسلم على قواعد أهل الأثر، سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها، وأنه لا يجوز لأحد أن يدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان.
لا شك، ولو كان من أبي بكر، ولو كان من عمر، لو كان من عثمان، لو كان من علي، أي أحد، كل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا الأمة رجعت الصديق، رجعت الفاروق، رجعت عثمان، رجعت علي رضي الله عنه. قال النبي وقد قال مالك في بيوته عنه ما منا أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله. وصدق مالك، مالك كان لا يرى سنة التخليل حتى أخبره بعض أصحابه فرجع إليها. عمر ما كان يعرف سنة الاستئذان ثلاثا، أبو موسى أعلمه فقال تأتياني بشاهد، فأتى بأبي سعيد فأعلمه. فليس أحد يحصي السنة، بل قد يكون جماهير الصحابة يخفى عليهم الأثر في وقع من الوقائع حتى يعلم بعض الصحابة بهذا، حتى يعلمهم بعض الصحابة بهذا، مثل حديثة الطاعون لما اختلفوا هل ندخل هذه البلدة ولا ما ندخل، ما كان عندهم علم بالأثر في هذا حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فعلمهم بالأثر. يبقى قد يجهل الجمع من الأفاضل النص. ولهذا فضلا بقى عن الشيخ يا اخوان، تقول ان الشيخ لا يخطئ او الشيخ هذا على علم غزير، وماذا لو كان على علم غزير؟ ماذا لو كان امام لن يكون أعلم من أبي بكر ولا من عمر. ويقول والنظر بذلك مثلا من الواقع الذي نعيشه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون دعوته مبدوءة بالتوحيد كما هي دعوة كل رسول. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قرر مؤسس دعوة معاصرة أن تكون دعوته ودعوة أتباعه إلى عادة الخلافة الضائعة، فأطاعه أتباعه في ذلك. يعني بقول في مؤسس معاصر قال إن تكون إحنا عايزين دعوتنا تكون دعوة إلى إعادة الخلافة الضائعة. طبعا أنتوا عارفين الجماعات كلها بتقول إيه، ها، هيا على الخلافة الضائعة، نعود أو نعيد الخلافة الضائعة. ما يقولون توحيد، ولا يقولون تنقية عقائد المسلمين من الشرك والبدع وكذا، عندهم أهم حاجة عودة الخلافة، زي دعوة الإخوان، زي دعوة حزب التحرير، زي دعوة ياسر البرهامي، كلها خلافة. حتى الرافض عندهم دعوة إلى خلافة، خلافة مين؟ المهدي المنتظر عنده. اللاعب على الوتر هذا يكسب عواطف المسلمين، احنا عايزين وبنعمل لإعادة الخلافة الراشدة وإعادة الخلافة الراشدة. طيب إعادة الخلافة الراشدة، انت عندك إعادة الخلافة الراشدة، بما تعود الخلافة الراشدة؟ بتوحيد وسنة، علم الأمة التوحيد والسنة، وستأتيك الخلافة الراشدة إن شاء الله. طريق الخلافة الراشدة التوحيد والسنة، علم توحيد السنة. لا تبقى أنت بس إيه حافظا عبارة خلافة ضائعة خلافة ضائعة خلافة ضائعة. نريد الخلافة نريد الخلافة نريد الخلافة، العمل للخلافة. طب العمل الخلافة وأنت حلق دانيتك خلافة إيه؟ العمل الخلافة وأنت لا ترى توحيدا. العمل الخلافة وأنت حزب تحرير أشبه بالعلماني. أي خلافة؟ خلافة من أنت تريد؟ خلافة مين؟ خلافة البنا ولا خلافة محمد الياس ولا خلافة عمر عبد الرحمن ولا خلافة مين؟ ماذا تريد؟ أي خلافة تريدها؟ فأطاعه أتباعه في ذلك، فأظهروا للناس أنهم يدعون إلى التنسخ والعبادة، وتصرروا وأبطنوا في دعوتهم الإطاحة بالدول الموجودة واحدة تلو الأخرى حتى تعود الخلافة إلى ما كانت عليه سابقا حسب زعمهم، حتى يكون المسلمين جميعا خليفة واحد. هم يسعون إلى هذا يعني. ويقول الواحد منهم للصحابة: أمطري حيث شئت فسأديني خراجك. ولهذا يقول لك: فين بقى؟ فين الزمان ده؟ احنا عايزين الزمان ده وعايزين كذا. طيب بإيه؟ ولهذا هم يذكرون دائما قصة هارون الرشيد: أمطري حيث شئت. طيب كيف يعني؟ كيف تكون وانت بتقول أنت يا حسن يا بنا تقول نحن دعوات سلفية صوفية ما أدري إيه وطريقة حصافية؟ أترى الخلافة ستعود بالطريقة الحصافية؟ ستعود الخلافة على الطريقة الحصافية المرغانية تؤيد طائفة المرغانية، أو النصرانية التي تدعو التقارب معها، أو الرافضية التي تدعو التقارب معها؟ وقد توصلوا إلى ذلك بأمور يطول شرحها. والمهم أن أولئك القوم عصوا أمر الله وأمر رسوله حين أمر الله ورسوله أن تكون الدعوة مبدوءة بالتوحيد، وأطاعوا ذلك المتحزب حين أمرهم بالدعوة إلى إعادة الخلافة. والله أمر أن تكون الدعوة دينية، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سياسية. هم يجعلون السياسة، ولهذا تقول شرك قبور يقول لك شرك قصور. يقول أنتم مشركون، أنتم دعاة التوحيد ده أنتم مشركون، شرككم شرك القصور، لا تكفرون الحكام ولا تخرجون عن الحكام، لا تكفرون الحكام ولا تخرجون عن الحكام. ولهذا شرككم شرك ايه؟ عندكم شرك قصور، عندكم شرك قصور. نعم، وإن لله وإن لا يراجعوا. إن لم تكفر الحاكم عندهم يبقى شركك شرك قصور. ولهذا قالك دعنا من شرك القبور وتعال بنا إلى شرك القصور. شرك القصور عندهم يقصدون به اللي هو توحيد الايه؟ الحاكمية. أحدثوا قسما رابعا هو ما يسمى بتوحيد الحاكمية، وضللوا الأمة من خلال هذا وكيت وكيت وكيت. طيب، وكفروا الأمة وكفروا الدول وكفروا وخرجوا عن الحكام بهذه الايه؟ بهذه الدعوة. انت عندك يجب وجوبا التحاكم الى ما قال الله وقال رسوله، فانت نزعت في شيء فرضوه الى الله والرسول. لكن السؤال اذا ترك الانسان الحكم هذا هل يكفر او لا يكفر؟ زي اي معصية من المعاصي. اذا زنى وخالف امر الله يكفر ولا يكفر؟ متى يكفر السارق؟ متى يكفر القاتل؟ هو نفسه متى يكفر من ترك الحكم بما انزل الله. مسألة اخواني بقى تشريع عام وما تشريع عام والكلام ده لا تلتفتوا اليه، هذه انما هي مصطلحات وضعوها لكم في المسألة
حتى يفهموكم أن المسألة الموجودة في الكتب اللي هي كفر دون كفر وكذا غير المسألة الموجودة عندنا في الواقع. فأحدثوا هذه حتى يبينوا لكم أن المسألة لها اصطلاح جديد. ده مثلا الشيخ هشام ده بيتكلم في إيه؟ في مسألة لو حكم في مسألة لو حكم في مسألتين لا يكفر، إنما لو حكم بالتشريع العام هذا يكفر. إيه التشريع العام ده؟ منين جبتموا هذا؟ من أين أتيتم به؟ بل التشريع العام عندهم خلي بالك ياسر برهامي وجماعته بيعتبروا التشريع العام هو إيه؟ هو إنه إذا وضع الحاكم قانونا وعممه وألزم الناس بذلك فهذا هو حد التشريع العام، ولهذا يكون كافرا بهذا الأمر. أي تشريع عام أي تقنين وينشره في الدولة ويلزم به فيكون هنا كافرا، ده التشريع العام. ومن الذي قال بذلك؟ قالك هو شيخ الإسلام بيقول ومن بدل الشرع المحكم وكذا فأحل الحرام وحرم الحلال نعم فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. والدليل قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويسكتون على هذا. أكمل في تتمة مهمة جدا، تتمة مهمة جدا. قال فمن لم يحكم أو فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه كافر. فعلق الأمر على ماذا؟ على الاستحلال وليس مجرد الترك. نعم نعم نعم. يبقى إذن إذا حكم بغير ما أنزل الله عز وجل معتقدا جواز ذلك أو مفضلا ذلك على ما أنزل الله سبحانه وتعالى أو مستحلا ذلك أو مكذبا أو جاحدا أو مبدلا ناسب ذلك إلى الشريعة ناسب ذلك إلى الشريعة فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله بهوى فإنه قد ترك ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه من وجوب الحكم فيكون شأنه شأن سائر المعاصي، كمن ترك بر الوالدين، كمن ترك العفة وزنة، كمن ترك أداء زكاة، كمن ترك صيام رمضان، لا فرق قط. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر. أما القائل بعموم الكفر لمن حكم غير ما أنزل الله أنه إذا لم يحكم فإنه كافر، أما القائل بهذا فإنهم الخوارج. قال الأجر في الشريعة ومما تعلق به حرية من كتاب الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا من لم يحكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. فليس مجرد ترك ما أنزل الله يوجب كفرا، وإلا لكفرت بسائر المعاصي. نقول لك ماذا تقول في من ترك بر الوالدين؟ تقول عاصي. نقول لك ليه عاصي؟ ما هو تركه. تقول لا أصل لم يكن مستحلا ولا مكذبا ولا جاحدا. نقول كذلك وإذا ترك الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان مستحلا وكذب فهو كافر، وأما إذا لم يكن كذلك فهو عاص من العصاة. ودليل ذلك أن النبي جعله مسلما بل وجعله حاكما مع أنه حكم بغير ما أنزل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير. سماه إيه؟ أميرا. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. طيب يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، هل يطور هذا حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بغير ما أنزل الله. فانتبهوا، أما أن يضع لك في الطريق كلمة أو مصطلح تشريع عام أو مصطلح تقنين أو مصطلح إلزام
هذا لإرهابك حتى تعلم أن المسألة التي ذكرها السلف غير المسألة التي يتناولها هؤلاء، وهذه أوصاف غير معلومة لدى أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما الآية في محلها. ومن هذا عموم في من حكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله بما، هذا عموم في المحكوم به، فعموم الحكام ومن وعموم المحكوم به ما، فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر، يعني أيا كان بقى الحكم بغير منظر 5 10 20 100 1000، المهم أنه ترك هذا. فإن قالوا لا احنا عندنا الحكم في قضية 2 3 4 لا يكون كافرا، لكن إذا حكم بالتشريع العام فإنه يكون كافرا، نقول كيف هذا؟ علمونا شيئا، إذا فعل المرة والمرتين وكذا يكون معصية، وإذا فعل أكثر من ذلك يكون كفرا. رجل زنى مرة يكون عصيا ولا كافرا؟ عصيا. طب رجل زنى 10 يكون ماذا؟ عصيا. طب رجل زنى 1000 عصيا. طب رجل زنى كل يوم وقد مات عن عمر 100 سنة، يبقى 365 في 100 احسب اخصم 15 سنة قبل البلوغ 85 سنة، في 365 يطلع له بقى كم مرة؟ هتقول برضو ده عصي، وهو يعلم النص، اعلمناه وعظناه بينا له، ومع ذلك بقي يزني الى ان خرجت روحه، بل مات في احضان مومسة، معصية برضو. طيب خلاص امال ايه بقى؟ امال كيف يكون كفر؟ طيب رجل زنى مرة وهو يكذب بالنص القرآني، كيف يبقى الكفر؟ عايز الى الزنا ولا الى الاعتقاد؟ بل نقول وإن لم يزني، إذا اعتقد حل الزنا فإنه يكون كافرا. يبقى نعلق الأحكام الأمور على إيه؟ أوصاف منضبطة. أما أن تعلق الأحكام على وصف غير منضبط فإن هذا انحراف خطير، وهذا الذي سلك بالأمة مسالك الرداء. نعم نعم، كيف يلزم منه الاستحلال؟ لا لا لا، تبديل نسب ذلك إلى الشريعة، يقول هذا شرع الله وهو يعلم أنه ليس بشرع الله. نعم، كما قال ابن عربي رحمة الله عليه، فمن حكم غير ما أنزل فمن حكم غير ما أنزل الله ها ناسبا ذلك إلى حكم الله فإنه يكون كافرا. طيب، والمهم أن أولئك القوم عصوا أمر الله وأمر رسوله حين أمر الله ورسوله أن تكون دعوة مبدوءة بتوحيد. طيب إلى آخره، والله تعالى أمر أن تكون الدعوة ظاهرة، وذلك المؤسس أمر أن تكون الدعوة سرية. طبعا دول بينطلقوا من دعوة إيه؟ سرية، مسائل بقى سرية، وتعالى وما تقولش لحد، واخد بالك؟ وفي عندنا اجتماع في عند محمد غراب في المسجد، بس تيجي الساعة 9:30 بالليل وما تجيبش حد معاك. طب أجيب فلان؟ لا ما تقولوش. طيب بقى أقول زوجتي حتى؟ لا ما تضمنش، واخد بالك؟ و اتصل على فلان وعلان ومش عارف ايه وكلام من ده، وتعالى ونقعد ونعمل ونسوي، ويبقى رجل فوق رجل وكذا وكذا، ولا يعرف هذا لما اتى ولا لما فعل به هذا الامر ولا كذا ولا كذا. هذه دعوة سرية، دعوة الحق واضحة، احنا ما عندنا سرية ابدا، ما عندنا سرية، انما يكون العمل عملا واضحا. ولهذا حكم السلف اذا وجدت قوما يستمعون سرا فاعلم انهم على تأسيس ضلالة، تأسيس ايه؟ ضلالة. وهكذا طيب، والله أمر، والله جعل الشرك الأكبر محبطا للعمل وموجبا للخلية في النار، وذلك المؤسس خاصة بالمحاربة الفواحش، وسكت عن الشرك الأكبر مخرج من الملة. ولهذا تجدهم يتكلم في المعاصي والزنا والربا، لكن الشرك أبدا. ولهذا انظر إلى هؤلاء ما حجم الكلام في التوحيد عندهم، وما حجم شرح كتب التوحيد عندهم. من اللي شرح كتاب التوحيد عندهم؟ من اللي شرح الأصول الثلاثة؟ من اللي شرح القواعد الأربع؟ من اللي شرح الأصول الستة؟ إحنا عندنا عالم فتح الله عليه في تصنيف في التصنيف في العقيدة في توحيد الألوهية، عالم ليس له نظير في التصنيف في عمر أمة الإسلام، أقول في التصنيف، في التصنيف في هذا الباب، لا ابن تيمية ولا الإمام أحمد ولا أحد صنف في توحيد الألوهية مثلما صنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإن كان محمد بن عبد الوهاب حسن من حسنات الإمام أحمد وابن تيمية، لكن أقصد التصنيف، أقصد التصنيف. فرحمه الله تعالى صنف وعالج أمر التوحيد من أبواب عديدة، سبحان من وفقه، كأنما معه روح القدس. فكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الأصول الثلاثة، من ربكم من دينكم من نبي، الأصول الستة في الضوابط، هذه مواضع ستة في السيرة، القواعد الأربع، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، الطاغوت، الفرق بين المسلم والمشرك، إلى غير توحيد العبادة، مفيد المستفيد، كل هذا صنفه ابن عبد الوهاب وغيره من المصنفات. يمكن احنا دلوقتي قرابة 40 كتاب ورسالة ابن عبد الوهاب فقط ابن عبد الوهاب، الآن قربنا أو زدنا يمكن عن 40 كتاب ورسالة. كتاب التوحيد بس الآن احنا يمكن بنقرأ شرحه يمكن الرابع ولا الخامس، ولا نمل منه إن شاء الله تعالى. فهم يقولون لا، ما يتكلمون في هذه الأشياء أبدا. ولعلكم أنتم سمعتوا حسان لما كان بيقول يا أخي تخطب خطبة كاملة في شرك القبور، ليه تخطب خطبة كاملة؟ خطبة كاملة ده عنوانه التوحيد، هذا ده عنوانه، ده احنا عنواننا التوحيد والسنة، إن لم يكن هذا العنوان بارزا عندي أنا فما قيمة دعوتي؟ لكن معاصي وكذا وأخذ ورقائق وقيام ليل وصيام والتبرج ومش عارف ايه، زي بعضهم كده ماسك هو كده عشان يغزو قلوب الناس، يبقى الرقائق وانت يا اختي وحجابك وكذا، هذا من الدين؟ نعم لا شك هذا من الدين، والسواك من الدين، النبي يقول كما في الحديث الصحيح لقد اكثرت عليكم في السواك. لكن عندنا من الدين، الدين الذي عندنا في اصل دعوة الدين وفي الصلاة نفسها التي هي اعظم اركان الاسلام العملية، ما فرضت الا بعد التوحيد، فرض التوحيد بعشر سنين، التوحيد لما تأخر يوما، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، لكن الصلاة إنما كان فرضها بعد كم يا أخوان؟ بعد عشر سنين. ده الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، تأتي أنت اليوم تقول لماذا تتكلم في شرك القبور؟ حتى لو ما بينتسب إلى منهج السلف او كذا وكذا الى اخره، شوف حيز كتاب التوحيد وكتب التوحيد عندهم، انظر الى حيزها في الحزب الرسلاني وكذا، انظر الى حيزها، حيز هذه الكتب، نشر هذه الكتب، تبنى هذه القضايا والمسائل. والله جعل الشرك الاكبر محفظه للعمل الى اخره، والله امر بطاعه ولاه الامور وعدم الخروج عليهم، وذلك المتحزب امر بالخروج على ولاه الامر واخذ السلطه من ايديهم. يبقى المتحزب المنحرف الضال هو الذي يأمر بالخروج على إيه؟ على السلطان. وهكذا مخالفات لأمر الله ورسوله وطاعة عمياء لأوامر مؤسس الحزب، فإن الله وإن الله يرجعون. طبعا الحزبيون سمع وطاع للحزب والمؤسس، سمع وطاع حزب النور قامت ثورة 25 يناير ما نزلش الميدان. ليه ما نزلش الميدان؟ لم تأتي تعليمات. بعد أسبوع مثلا نزلوا الميدان، ليه؟ أتت تعليمات. دخلوا الانتخابات لما أتت التعليمات، علقوا الصور لما أتت التعليمات، ولوا المرأة لما أتت التعليمات، دخلوا البرلمان لما أتت التعليمات، أيدوا الإخوان لما أتت التعليمات، نفروا من الإخوان لما أتت التعليمات. نقف موقف فلاني لما أتت التعليمات. الحاكم عندنا ليس حاكما شرعيا بتعليمات، موظف في الدولة بتعليمات، ليس ولي أمر إنما هو متولي للأمر، فرق بين ليس ولي أمر بل هو متولي الأمر، زي إيه؟ انعزال وعزل، ليس ولي أمر بل متولي لإيه؟ متولي الأمر، وزي تشريع عام وتقنين وإلزام، كلها مصطلحات وضعوها عراقيل فين؟ في الطريق، وضع عراقيل في الطريق. طيب اعتقادهم في طاعة ولاة الأمور، اعتقاد أهل السنة، وتعتقد الطائفة المنصورة وجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والمنازعة لهم والكلام في المجالس العامة بما يعد إثارة عليهم أو انتقاصا لهم أو تهوينا من شأنهم، فضلا بقى عن عزلهم، فضلا عن عزلهم، مجرد الكلام، مجرد الكلام، مجرد ذكر هذا، أنا لا ما أدري كيف قوم يحرمون التلميح بولي الأمر على المنبر ويجيزون عزله إذا رأى له الحل والعقد ذلك. كيف هذا؟ أنا ما أدري كيف هذا، كيف يكون هذا؟ فولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ولا نزع اليد من الطاعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر ولا جوز الخروج على ولاة الأمور إلا في حالة واحدة فقط، احفظها وحاكم لها كل قائل مهما كان عظيما، الكفر البواح الذي عندك فيه من الله برهان. جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، ها، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. تروا يعني تعلموا ما يكون مشكوك فيه، كفرا لا فسقا، بواحا أي ظاهرا ليس خفيا، عندكم فيه من الله، عندكم فيه من الله أي نص من كتاب ومن سنة، ما يكون من اجتهاد واحد، برهان أي نص قطعي في دلالته وفي ثبوته. هذا هو منهج السنة والجماعة. دون ذلك بقى ضعيف قوي مبتدع عاصي فاجر هيضيع الدنيا، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عنه، قال كما في الصحيح عند البخاري تكون هلكت أمتي على يد أغلبها من قريش، الأمة هتهلك ومع ذلك لا تخرج لأنها ستزداد هلكت، لكن انصح واجبر كسر ولي الأمر، انصح ولا تخرج، يهلك الناس هذا الحي من قريش ومع ذلك ولاة أمور، سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها ولاة أمور، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنة ومع ذلك ولاة أمور، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ولاة أمور، ستجدون بعد أثرات الأمور أن تنكرونه ولاة أمور. ألا إنهم من ولي عليه والد فرأي من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع ندا من طاع، ولاة أمور. فمن فرق الجماعة قيل شبر، ولاة أمور، ولاة أمور إلى الكفر. أي تعليل قبل هذا دسه بقدميك، أي تعليل من أي نوع دسه بقدميك، لا خروج ولا عزل. ولي أمر أنصح أصبر، بهذا فهم الصحابة. هذا الحجاج يسفك الدماء وابن عمر معه وأنس معه وأئمة السنة معه الصحابة. عند البخاري أن أناسا أتوا أنسا فاشتكوا له ظلم الحجاج فقال اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. هذا ابن عمر يخرج مع الحجاج وتحت إمرة الحجاج، يزيد بن معاوية جنود يفعلون في المدينة ما يفعلون، وابن عمر يجمع أولاده ويقول يبلغنا أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يدخل على ابن أبي مطيع من قبل ابن الزبير فقال ادفعوا وسادة لأبي عبد الرحمن، اجلس يا أبا عبد الرحمن. قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما تقول بقى الدعوة ضيع الدعوة ودعوة تروح وسجن الدعاء وعمل مش عارف إيه مش عجبك مش كذا والغزة إسرائيل والغزة مش عارف اللي متغشكر وكذا وعمل وسوى والراقصات والفنانات وشرب الخمور. لو زنى على شاشة التلفزيون كل يوم ولي الأمر يزني يوميا الساعة 9 مساء خلاص ويشرب الخمر كافر؟ لا، يبقى خلاص. انت دلوقتي هل لك ان تكفر مسلم بمعاصي مهما فعل؟ لا. ليه؟ لان النص يا شيخ ده بالعكس، ده فرق بين مذهبنا ومذهب الخواج، واننا لا نكفر مسلما بمعصية الا اذا استحلها. نقول كذلك واننا لا نخرج على ائمتنا ولاة امورنا الا بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان. فاذا خشيت منهج الخوارج في التكفير بالمعصية فلتخشى منهج الخوارج في الخروج على ولاة الأمور بالمعصية. لا تكن سلفيا في هذه خارجيا في تلك. المنهج السلفي منهج واحد يدور في فلك واحد، لا تنتقي أنت ما تريد وما تشاء وترد ما تريد وما تشاء. قال البربهري رحمه الله في شرح السنة: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. ولهذا حسن بن صالح يقول الذهبي في ترجمته: إلى إمام لولا تلبسه ببدعة، وهو من رواة الكتب، لولا تلبسه ببدعة. قال الذهبي: وإنما كانت بدعته أنه يرى الخروج على ولاة الأمور إذا كانوا جوارة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. آخر صفحة في شرح ابن حجر على فعل الترمذي أو قبل الأخير، لما بينقل كلام أحمد في الكرابيسي، الكرابيسي قال: إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. لماذا تفرقون بين هذا وذاك؟ أنتم لماذا؟ إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح يرى 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 وقمتم بالحمل عليه، فإن ابن الزبير قد خرج. ليه شبهة الحزبين اليوم؟ تبدعون فعلما لا تبدعون الحسين، تبدعون فعلما لا تبدعون الحسين، ابن الزبير وابن جبير، ابن جبير والحسين وابن الزبير. ماذا قال أحمد لما بلغه هذا الكتاب؟ قال: اتركوا هذا، اتركوه، فإنه يجمع لهم مادة. هذا يجمع لأهل البدع والأهواء إيه؟ مادة، مادة لأهل البدع والأهواء. وهو يقول: إذا كنتم تقولون كيت فكيت. فلا يكون الرجل إذا من أهل السنة إلا إذا كان على هذا في كل الأصول التي مرت معنا، ومنها طاعة ولاة الأمور. فما في خروج ولا في حاجة اسمها عزل ولا شيء من هذا إلا أن ترى. وأنا أعطيك 1050 عاما على أن تأتي بنص في الخروج على ولاة الأمور أو عزل ولاة الأمور بغير مكفر. وأنت سلفي اوعى تأتي إيه بين الشيخ فلان له فتوى تقول، الشيخ العلان له فتوى تقول، لأن الشيخ فلان الشيخ علان أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنه، إنما محكوم على الجميع بالنص والآثر إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا مذهبك هو الحديث ليس قول فلان. تمام تمام. فهات نصا، خذ 1050 عاما مش إلا 50 على أن تتنص. هذه الكتب يلا ومعاك الموسوعات ومعاك هذا الجهاز، خلاص يلا فتش، بتديله أمر يديك 1000 مطلوب، هات يلا هات اجمع كل الموسوعات، ها اجمع كل الموسوعات، هات لنا يلا نص بيقول هذا. طب اقول لك هات لنا كتاب سلفي، سلفي واحد بيقول ان احنا نخرج على الأئمة ولاة الامور او نعزل الأئمة ولاة الامور اذا ظلم واذا جار، المسألة خلافية، هات يلا. ما في، لا يوجد. نعم رد على الكرابيسي بما قال احمد يجمع لهم مادة، هذا يجمع لها البدع مادة، يبقى هذا الكلام لا يصلح. تعايز بقى زيادة، لأنك أنت بعد 14 بعد 12 قرن من إمام أحمد مش كافيك اللي قاله أحمد، تبقى عايز إيه؟ تعود على الأساس، عايز تعود بقى على الأساس يتامل. ليه؟ لأن الناس النهاردة ما يكفهمش مين قال أحمد، خلاص رد أحمد لا يكفي. لكن بقى بقول لك تامر بيقول لك إيه الرد بقى على الكرابيسي؟ يعني الغد دلوقتي ما كانش رد على الكرابيسي، خلاص يعني لما احمد يقول هذا رجل جمعنا، ولا انا عذره، انا عذره. ما احنا النهارده كده تقول الامام احمد بيقول، تقول البربري بيقول، يقول لك برضه بس اصل خلي بالك. طب بس يا شيخ يعني اصل فانت اليوم يصبح قول احمد هنا رد احمد احد الردود. لازم تقعد بقى على ايه؟ على الاساس، تقول ده فعل بقى صحابي، تتكلم عن حكم فعل الصحابي وحكم قول الصحابي والحجيه في قول وفعل الصحابي، تمام؟ وبعدين كده، وبعدين تأتي بقى تحرير مقام الحسين، هل هو فعلا خرج ولا ما خرج، وتعرض المسألة من أساسها. تمام تمام. بعد ذلك تأتي بما تقرر عند سلف الأمة في هذا، تأتي بعد ذلك بتعليق أئمة السلف على حادثة الحسين وابن الزبير زي ابن تيمية وغيره من المحققين لمذهب السلف. لا بد كل هذا، كل هذا. وبعدين بعد هذا تأتي بالردود على الكتب اللي صنفت زي كتاب الدمجي ولا كتاب كذا اللي بيقولك ان اهل السنة اختلفوا على قولين وترد عليه، وتأتي بالكتاب الثاني اللي يقولك هذا مذهب من يريد ان يجعل من الحكم نصف اله وترد عليه، وتأتي بكتاب ثالث يقولك هذا مذهب اهل الصبر، خد بالك. ولكن في مذهب اخر اللي هو مذهب أهل من اهل العلم من يرى الخروج وترد عليه. كل هذا لابد تأتي به اليوم كما هو مبسوط بقى في ردودنا على هذه الشبهات كثيرا ذكرناها. خلاصتها انه ليس لاحد قول ولا فعل مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. نعم. نعم. طيب، قال والأحاديث في ذلك كثيرة ومشهورة، منها حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمقري، وعلى أثرة علينا وقال النزع الأمر أهلا إلا أن تروا كفر بواحا معكم من الله فيه برهان. قد يقول قال أنتم ماركوش غير ولاة الأمور. لا والله يا أخي، إحنا ما ورناش غير كتب السلف. يعني ممكن واحد يقول لك إيه، والله أنا عرفت مثلا إن هنا إن هشام البيه لا يشرح، أنا عارف أدخل عند هشام البيه يقول ولاة الأمور. يا أخي إحنا مش جايين بمحاضرة اسمها ولاة الأمور، إحنا جايين أهو كتاب اسمه الطائفة الناجية المنصور اعتقاد، كتاب اسمه منهج أئمة الدعوة، كتاب اسمه منظومة اسمها الانتصار للشريعة الإسلامية، لكن من منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة. هتلاقي طاعة ولاة الأمور والحث على ذلك، هتلاقي أسماء وصفات، هتلاقي قدر، هتلاقي كل ما يسرك، زرنا تجد ما يسرك إن شاء الله. وبعدين أنت زعلان ليه؟ هو أنتم ما ركوش غير الكلام في ولاة الأمور، وأنتم ما ركوش غير الخروج في الميادين؟ إحنا ما ركوش غير الكلام في ولاة الأمور، وأنتم ما ركوش غير الخروج على ولاة الأمور؟ اسكتوا يا أخي، خفوا عن الأمة بقى، ميادين ويتخذ الخروج أشكال متعددة، موضة، واخد بالك إنه ده مش خروج ده أمر معروف عن المنكر، وموضة إنه لا يجوز الإنعزال بل يجوز الإيه العزل، وموضة إنه الجواني بيقول والموارد بيقول، وموضة إنه ولي الأمر ما أدري إيه. موضات كل واحد بيقرأ ويصدر لنا فهمه، ما في واحد يقرأ من كتاب. أنا هشام هعتقد اعتقاد، أنا قارئ لهذا الاعتقاد، أنا لا تكتئب في اعتقادك، إنما أنت أربط الأمة بكتب السلف. فأي واحد يأتي بشيء يبرز كتابه، اقرأ كتابك، اقرأ كتاب، هات الكتاب. ما احناش عايزين لا جهاز ولا كلام في مؤخرة المسجد، بس الشيخ كان فيه فتوى لتفتزاني بيقول ايه تفتزاني وايه فلان، احنا عاوزين كتاب سلفي، هات اللي انت تعتقده من كتب عشان نأثر مع بعض. اذا لم تجد الكتاب السلفي اذا معتقدك باطل، وبقيت ان تكون هذه شبهة. فان كنت تسأل عن ازالة الشبهة فحيها لا، وإن كنت تعتقد فكلا وألف كلا، معتقدك أهو كتب السنة أصول السنة الإمام أحمد، يلا هات ابرز المعتقد واللي فيها قوله، غير هذا كلام باطل، لا عزل ولا شرط كمال ولا نجد ترك عمل ولا كذا، أخبارك كل اعتقادك صدره يلا من كتب أهل السنة والجماعة، هات أي كتاب سلف يقول اللي تقوله، غير هذا لا تتكلم. ومنها حديث ابن عباس الصحيحين من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جارية. قال العلماء الشبر هنا إشارة إلى أنه أدنى مفارقة، كما قال ابن أبي جمرة يقول أدنى مفارقة، لا تفرق الجماعة بأدنى مفارقة. ومن المفارقات أن تذكر معايب السلطان على المنابر، ومن المفارقات ألا تراه ولي أمر، كيف تبيت ليلة بلا إمام؟ كيف جماعة برهامي تبيت كل ليلة منذ 30 سنة على أنه ليس إمام؟ ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة إلا وفي عنقه بيعة لإمام. طيب يا جماعة برهامي بتكفروا الحاكم؟ يقولك لا. طيب إزاي مش كافر؟ وكيف يكون لا كيف لا يكون كافرا ولا يكون ولي أمر؟ يعني لا هو كافر ولا هو ولي أمر، يعني في منزلة بين منزلتين. ولي الأمر عندنا من ثبت له عقد الإسلام،
أفلا ننزعهم؟ لا، ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال القاضي وغيره: أي ما ثبت له عقد الإسلام. لا ما صلوا، قال بثبت له عقد الإسلام، يتوافق مع رواية: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى إذن ولي الأمر عندنا ما ثبت له عقد الإسلام، حكم بالشريعة، لم يحكم بالشريعة، فهذا ولي أمر عندنا، إلا إذا ترك حكم الشريعة على وجه يكفر به، كما قلنا استحلال تكذيب الجحود إلى غير ذلك. فليس عندنا منزلة بين منزلتين، ولا يحل لأحدنا أن يبيت ليلة بلا إمام. فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومنها حديث ابن عمر فيما أيضا: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة الحجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني لو مات هؤلاء وليس في عنقهم بيعة لولي الأمر الموجود، فإنه يكون إيه؟ فإنه يكون كافرا. من إمامك يا أخي الآن؟ من إمامك؟ من الحاكم؟ الرئيس السيسي. من حاكمك؟ من حاكمك؟ ما تخافش، ما يقولكش تتبع ولي، احنا تبع ولي الامر ايا كان اسمه، اي ولي امر ياتينا ما ثبت له الاسلام هذا رئيسنا. نعم، ما نجامل، هل نجامل اعتقادنا؟ لا نجامل اعتقادنا، هذا نقوله. مش هقولك لا ابيت لا ولي امر، وبعدين تيجي تقول له من هو ولي امرك يا شيخ؟ اقولك بس تعالى تعالى على جنبي كده، تعالى على جنبي كده، ولي امري هو ابو ادريس السكندري. لا، لأن هو هما بيقولك كده، السلطان الحاكم دولة، الدولة الحاكم دلوقتي مش حاكم شرعي. طيب وعليه؟ يجب على المسلمين عمل جماعة للقيام بفروض الكفاية. وعليه هذه الجماعة، أنا بقرأ لك كلام ياسر سعيد عبد العظيم وياسر برهامي ومحمد إسماعيل. طب وعليه هذه الجماعة لابد لها من سمع وطاعة. طب وعليه هذه الجماعة لابد لها من أمير، سميت أميرا أو رئيسا أو حاكما، هذه كلامهم، فلا إشكال في ذلك، لا مشاحة في الإصطلاح. طب وعليه يبقى لابد من بيعة. طب وعليه يبقى احنا جماعة المسلمين التي تقوم بفروض الكفايات، هذا كلامهم على فكرة. يبقى إذن يجب علينا عمل جماعة، يجب علينا جماعة، فالجماعة معمولة الآن. متى؟ إذا شغر الزمان من السلطان. طيب السلطان موجود يا جماعة؟ قال لك ده سلطان إداري، إنما السلطان الشرعي لا. ولهذا هم يصرحون بهذا، يقولك ما تجيش تقول لي في 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 الرئيس الموجود الحالي او قبلها او قبل قبلها او كذا، ما تجيش تقول لي بقى كتب السنه احنا عارفينها احسن منك، احنا بنقول كده ولا يجوز الخروج على ولاه ائمه ولاه امورنا، والخروج هذا من منهج الخوارج، والخروج من منهج المعتزله. بس على مين؟ على مين؟ على مين؟ على الحاكم اللي بيحكم بالشرع. انما الحاكم ده مش موجود، ده مش حاكم شرعي. طب الحاكم الشرعي ده بقى مين هيجي امتى؟ فين هو؟ فين سردابه بس عشان نطلعه؟ الامام المخفي ده مش لاقيينه، امتى نسمعه؟ ما هو اي حاكم هيجي هيحكم بغير الشرع، لكن نسبه وتناسب، واحد يطرق من الشرع 50، واحد يطرق 40، واحد يطرق 30، خلاص. لو لم يحكم الا لو حكم الشرع الا واحده حكم بغير الشرع، حينئذ ساكفره ايضا واقول له يتحكم بالشرع على مذهبك. تقول لا مش مشكلة، لو مرتين ثلاثة أربعة ماشي يمشي حاله. مين اللي مشالي حاله بقى؟ انت ولا النص الشرعي؟ طب لو خمسة ستة برضو معاك عشان خاطرك، اقول لك 10 20. طب لو 100 و101 لا كبيرة دي. طب لو 99 لماذا تضع اوصافا غير منضبطة؟ لماذا ما تقرأ ما قرأ الصحابة ومن لم يحكم بما انزل الله فعليكم كافرون، وفسر كما فسر الصحابة كفر دون كفر وننتهي. فإن النبي قد جعل الحاكم مع كونه لا يحكم بما انزل الله سيكون بعد يمات يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنة. فيبقى الضابط اللي عندنا والوصف المنضبط عندنا هو كفر أو معصية. حينئذ تغلق الباب، تغلق الباب ولا تسمح لهذه المسألة ترد إلى معتقدك يوما ما. تقول بقى فتوى فلان فتوى علان، فتوى فلان وعلان تعرض على الكتاب والسنة. والله لو قدم فلان وعلان كلاما مدللا عليه خلاص. يقول: ومن حديث أبي هريرة عند مسلم، ومن حديث أبي ذر، ومن حديث عوف بن مالك الأشجعي، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عرفجة الأشجعي ورضي الله عنهم جميعا. وكل هذه الأحاديث تنهى عن الخروج والمنازعة، وتأمر بالسمع والطاعة، ومن خالفها واستهان بأوامر الرسول فيها فهو مبطل ومعتد وظالم. طيب، اعتقادهم في الخوارج، اعتقاد أهل السنة والجماعة في الخوارج، وتعتقد الطائفة المنصورة أن الخوارج فرقة ضلالة وفئة فساد، وأن الواجب على ولاة الأمور أن يتعقبوهم ويقتلوهم أينما حلوا وحيثما وجدوا، لأنهم يا أخواني إيه؟ طب لماذا الشيخ بيقول عليهم أن يتعقبوهم وكد هلوا بيكفرهم؟ هل يكفر الخوارج؟ بغض النظر عن كفر الخوارج، فإن الخوارج جماهير الأمة لم تكفرهم، وإن كفرهم بعض المحققين وهو قول قوي، لكن اتباع الصحابة في ذلك أسلم، فإنهم ما كفروهم. ولكن بغض النظر عن كفرهم أو عدم كفرهم، حتى عند من لم يكفرهم، فإن قتال الخوارج مجمع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وقال: إذا لقيتموهم فاقتلوا، وقال: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: هم شر قتل تحت أديم السماء، وقال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وهكذا. إذن النبي أمر بكل حال، واتفق وأجمع الصحابة على قتال الخوارج، وقاتلهم علي رضي الله عنه، واتفق الصحابة على قتالهم معه، ولم ينازع عليا في ذلك أحد. تمام تمام. يبقى لا يجوز تبني خارجي، لا يجوز الدفاع عن خارجي وغير ذلك، لا يجوز. ولهذا جماعات التكفير والهجرة، جماعات التي تكفر الحكام والسلاطين، كل هذه الجماعات والتنظيمات، تنظيم بيت المقدس، تنظيم القعدة، تنظيم داعش، كل هذه التنظيمات إنما تنظيمات خوارج، يكفرون السلاطين والحكام ولا يرون الناس إلا فسطاطهم. قديما قال باللادن: الناس فسطاطان. انقسم العالم يوم حدث أمريكا، انقسم العالم اليوم إلى فسطاطين: فسطاط كفر ونفاق لا إيمان فيه، وفسطاط إيمان لا نفاق فيه. نفس الكلمة قالها البغدادي في خطابه أيضا، وجهه إلى الأمة، ولا يستثنون لحكام السعودية ولا غير ذلك، بل الظواهري بل باللادن يرون وجوب تحرير الحرمين كما يرون تحرير الحرم الثالث وبيت المقدس، فإن الكفار قد استولوا على الحرمين كما استولي على بيت المقدس، فيكفرون هذا ويريدون تحرير الحرمين من آل سعود. كذا البغدادي، فلا يجوز التعامل مع هؤلاء ولا التعاون معهم بل والدلال عليهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. عندما يقول والله بيقول: إن الحكم إلا لله، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن لم يحكم، يقولون من كلام خير البرية، لكنهم ينزلونه على فهومهم الردية، فلم يفهموا إن الحكم إلا لله كما فهم ابن عباس وكما فهم من علي. قتلوا عليا بالآية: إن الحكم إلا لله، قتله هذا وقال: خذها خذها، إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. يبقى قتل بالآية، ما قتله بالزندقة والإلحاد، لا، قتله بالآية. قتل من؟ علي بن أبي طالب. من علي؟ الممكن يأتي البشرية حاكم كعلي؟ أبدا، لا أفضل من علي بعد علي، ومع ذلك قتل علي، وقتل عثمان رضي الله عنه أيضا بالآيات. الذي قتل عثمان مسلمون، ما قتل عثمان يهود ولا نصارى، قتل عثمان مسلمون وقتل علي المسلمون. من بقى هم المسلمون بقى؟ دول اللي مخخي اللي موجودة دلوقتي، القاعدة وداعش ومقدس يا شيخ، بس أصلهم الشيخ يعني أدلة، شيخ الإسلام بيقول في الطائفة الممتنعة، ومحمد بن عبد الوهاب يقول، وفتوى ابن إبراهيم والشنقيطي،
هم عندهم قال الله قال الرسول الحكم إلى لله، لهذا كفروا الصحابة بالقرآن. هو بيقول من كلام خير البرية، لكن بفهم من؟ بفهم من؟ بفهم من؟ هل كان علي خارج عن الآية إن الحكم إلا لله حتى يقتل علي رضي الله عنه بالآية؟ ومن علم الآية مثلما علمها علي رضي الله عنه؟ فهؤلاء لا تسمعوا لهم ولا تدخلوا على مواقعهم ولا يغرنكم بهذه الأشياء وكلام شيخ الإسلام وكلام كذا، هم ينزلون المنزل الذي يريدون. نعم. يعني يقصد اللي بدع الصوفية
من ينكر على المشايخ ومن ينكر على المبتدع عليهم ويقول انهم مبتدع.
ايوه
يقول فيهم
انهم هم مثل الخوارج، يعني يقول من كلام خير برية وكذا.
يقول هم شقائق الخوارج،
اعوذ بالله.
ثم نزل فيهم هذا الحديث.
اذا السلف كلهم شقائق الخوارج لما قالوا هذا مبتدع وهذا سني، شقائق الخوارج، وعلى رأسهم احمد وعلى رأسهم شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن من بدع بغير دليل، من حضر، من بدع ابن باز، من بدع الألباني، من بدع العثيمين، من بدع أحمد، من بدع شيخ الإسلام، لكن من بدع خارجي ينزل إلى الميادين، من بدع من يقول بأن السلف يرون الخروج على السلاطين، من بدع الذي يضع يده في يد أهل الأهواء وينصر كلامهم، من بدع الذي يسأل عن الصوفية، هذا العدو يسأل عن الصوفية وصار السنة والجماعة الإسلامية وكذا 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 وكذا، يقول كلهم معتقدهم واحد. العدو ما عنده العدو واحد بس، من يسميهم هو ومن معه كذبا وزورا المدخلة. وحيد عبد السلام يسأل في محاضرة واحدة عن من يقول مدد يا حسين، يقول لي يا حسين، فقال يا أخي قل له علمه، قل له خليه يقول ورب الحسين وكذا، هاي الناس دي ناس طيبة يحبون الله ورسوله لكن عندهم جهل، علمهم. في نفس المحاضرة سؤل عن المدخلة ماذا قال، احذر هؤلاء، لا تقف مع هؤلاء، هكذا. حاجة عجيبة، يعني مدد يا بدوي، مدد يا حسين، ناس طيبة بيحبوا الله ورسوله. طيب والمداخل دول ما يحبوش الله ورسوله، هم منافقون طلعوا كده شر الزمان. فهؤلاء لما عجزوا عن رد الحجة بالحجة لجأوا إلى التحذير بالتشويش، دول مداخلة، دول لهم هناك خاصة، دول خلي بالك مين مداخلة دول، لو أن ربيع بن هادي له جماعة لكنا أول من يحاربها أبدا. وربيع بن هادي عالم من علماء المسلمين، شأن شأن الفوزان، شأن شأن ابن باز، شأن العثيمين، شأن شأن الألبان، وليس يبلغ الشيخ ربيع قدر هؤلاء. الشيخ ربيع لا يبلغ قدر الألبان، ولا هو ادعى لنفسه ذلك، ولا قدر العثيمين، ولا قدر ابن باز. هو نفسه يقول قال الإمام ابن باز، قال الإمام العثيمين، إنما هو عالم من علماء المسلمين لا يبلغ قدر هؤلاء، لكن عالم نفع الله عز وجل به. لكن لا جماعة ولا طائفة، والشيخ من أكثر الناس تحذيرا من هذه الحزبيات. أما مسألة شرح وتعديل، هم لا يريدون هذا أصلا، هم لا يريدون أن يقال مخطئ ومصيب، ولا يريدون أن يقال مبتدع وسني، مع أنهم هم الذين يحذرون الليل والنهار. ولذا احنا قلنا كده الوحيد بن عبد السلام بالي، قلنا له أنت في حياتك رديت على مخالف؟ أول ما جه رد وحيد عبد السلام وآخر رد على المداخل. طب أنا عايز أتراجع كده شرط وحيد عبد السلام، إذا لقيته رد على مخالف يوما ما، رد على مين؟ رد على مين في حياته؟ ما رد على مخالف. المرة الوحيدة العلم محاضرة اسمها مش عارف حوار مع مدخلي ولا مناظرة مع مدخلي، وافترضها في راسه، افترض واحد مدخلي ما بيعرفش حاجة خالص، خلاص، ثم جلس يناظره وطاف بها في البلدان. طيب محاربة الإخوان انت معاهم، محاربة أهل الميادين كيف تحاربهم وانت واقف أصلا على المقطورة معاه؟ كنا واقف على المقطورة والله يا إخواني يقول كده، انا بقول قول يا بني قول. قالك انا احنا عندنا مئات مش عارف ايه وعشرات الالوف منتظرين بس ساحه الصفر. الله اكبر. يعني انت راجل عندك بقى رجال رجاله اهو, انت مجهزين رجاله قدام ما تنزل تاجر اعلامي بيقولك احنا نعمل حد من عبد السلام قدام ما تنزل تاجر اعلامي واقف على المقطوره اللي كانت هناك بيقول احنا نبني مسجد هنا اسمه مسجد الاعتصام. بايه بقى؟ بالكتاب والسنه ومنك سلف الامه ولا الاعتصام بايه؟ وهنذبح اخوانكم يذبحوا مش عارف خروف ولا يذبحوا عجل او كلام من هذا القبيل. اذبحوا عجول, هتسيبوا السوائب وتبنون المساجد وهنعمل دورات مياه وهنعمل مش عارف ايه قدام مدينه الانتاج عشان عايزين يقتحموا مدينه الانتاج الاعلامي. يا عم الشيخ الناس هتقتلكم وهتقتلوا ناس. عم الشيخ اراقه الدماء. عم الشيخ مات الالوف هيعملوا ايه؟ عم الشيخ علم مات الالوف التوحيد, علمها انت وغيرك التوحيد والسنه. ولا كتاب سلفي شرحت انت ولا غيرك, ولا علمت بالامه منهج سلف الامه الى الان. ما علمتم الامه منهج سلف الامه, لكن رايناكم ما شاء الله ابطالا في الميادين, ابطال شباب الطاق النقي الزكي. شكرا للشباب. اول كلمه قالها محمد اسماعيل لما واجه الناس بعد الثوره, شكرا للشباب. شكرا للشباب ليه؟ عشان ايه؟ عشان التزموا السنه. شكرا لأي شباب حفظ الكتاب والسنة. شكرا لأي شباب نشر منهج السلف. شكرا للشباب الذي خرج. احنا كنا غلطانين في حقهم. واحد تاني يقولك احنا بنعتذر للشباب اللي كان بيسقط البناطيل, احنا بنعتذر له. واحد تالت يقولك احنا كنا زمان العسكري في 73 كان بيقابل العظام السلام, احنا النهاردة لا, ده احنا النهاردة هنقابل العيال ديت هنعظم لهم السلام. العيال دي هم اللي رافعوا راسنا. العيال دول بقى اللي هم مين بقى يا اخواني؟ العلمانيين على الليبراليين على الحدثيين على الذي لا يريد ان يسمع كلمه اسلام وسنه. ده احمد دومه ولا احمد مش عارف ايه العيال تستبهين دول. العيال دول شكرا لهم. انتوا رفعتوا راسنا فوق. اخيرا جاء منهج حرقوس. اخيرا جاء منهج اعدل يا محمد. الحمد لله الذي جعل في شباب الأمة من يعيد إلى الأمة منهج حرقوس, منهج الخوارج, منهج ذي الخويصرة. الحمد لله. شكرا للشباب. فضيلة الشيخ الإمام المحدث العلامة محمد إسماعيل يقول شكرا للشباب. اليوم كلمة الشعب يريد لن تختفي. اليوم خلاص حكم الشعب يريد لن تنتهي. اليوم سقط آخر فرعون لمصر. هذا الرجل السلفي. لماذا جئت يا محمد إسماعيل في ميدان التحرير اليوم؟ إنما جئنا اليوم لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. عبارات سلفية. العبارات السلفية. العبارات السلفية. ميدان التحرير بقى أصبح قبلة الأحرار في إيه؟ في العالم. بندرس في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وأحمد. والمعاجم بندرس معتقدات اهل السنه. شكرا يا شباب. والثالث يقول لك اللهم ان تهلك هذه العصابه اليوم فلن تعبد في الارض بعد. ليه يا اخوي؟ ما عادش ولا موحد. انتوا بس ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد. الله, حاجه عجيبه. ده لسه الفوزان هناك يا ابني, لسه يا ابني الحيدان, لسه ربيع, لسه عباد, لسه كل يا ابني. الامه فيها خير. اللهم ان تهلك هذه العباده تولك هذه العصابة فستعبد إن شاء الله على التوحيد والسنة. لابد يتم القبض على هؤلاء. العصابة دي عصابة. اي والله يا اخوان, هذا الكلام اللي انا بقول لكم هو ده اللي حاصل. اليس هذا هو الحاصل؟ سلفية. اي سلفية هذه؟ ويقول لك الجماعة اللي بيسبوا في المشايخ, هو احد بيطلع المشايخ؟ ده انتوا مشكلتكم, ده انتوا نفسكم نسيب. والله يا اخواني, ولا ده احنا مش تبع الجماعه. زي واحد طلع مره ينتقد الحسان وينتقد دول, يقول لك ومتجوزين مش عارف ايه, ويعقوب متجوز مش عارف ايه, وعندهم فلوس ايه, ده بيقبضوا بالدولار, ده مش عارف. احنا مالنا ومال دولارات ونسوين وكلام من هذا القبيل. هي دي ردود على المخالف. ويومها قال لك ايه, وان كان يعني هم لهم جهودهم طبعا زمان, لكن دلوقتي طبعا هو بيقول اللي هو عاوزه. خد بالك, هو ده رد على المخالف. هم نفسهم تقول كده عشان يسقطك, لكن احنا لن نقول هذا. احنا بنقول قلتم والرسول قال, قلتم والسلف قال. احنا ما لنا دخل. اللي عنده أموال ربنا يبارك له، واللي عنده نساوين الله يبارك له. هو عيب حرام يعني الشيخ جوز أربعة؟ هو حرام يبقى الشيخ عنده قصر على البحر؟ مش حرام ولا حاجة، مش حرام. ما الدليل كونه بقى أتى بحرام بحالات ده بينه وبين الله عز وجل؟ ما هي دي تهمة أنت ممكن تتهم بها في أي وقت، لكن احنا الكلام على المعتقد، كلام على السنة. فأنت في طائفة قامت تسبكم وتقول قلتم كيت وكيت وكيت، رد عليهم بالدليل والعلم، رد. أما يقال، أما أن يقال خوارج، سبحان الله. يعني أنت يا مصطفى عدوي أنا أسمعك تقول إحنا أنا أرسلت رايات إلى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستورنا، أنا شخصيا أنا عن نفسي أرسلت رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا، أعالم سلفي يرسل إلى ميدان القرآن دستورنا؟ ها؟ ويقول أهل ربعة أميرا إياهم لا بالانصراف، لا، بل أميرا إياهم بالثبات، بس بشرط أن تكون مطالبتكم بالشريعة، طالبوا بالشريعة. أي طالب خارجون بالشريعة؟ أي طالب هذا بالشريعة؟ كيف؟ علمه أن يرجع، علمه أن يرجع، علمه إن كنت أثريا سلفيا ما علمه ابن عمر لما قال، والحديث عند البخاري. والله يا أخواني أنا قبلت صحيح البخاري لما قرأت هذا الحديث، أول ما عرفت في حياتي لما قيل ابن عمر ألا تقاتل كما يقاتل الناس؟ اذهب فقاتل، ما منعك أن تقاتل؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. قال ألم يقل الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنهم ليقاتلون اليوم لتكون فتنة. علم الأمة، اجمع الطلبة اللي عندك وقول لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من هذا السلطان إلا كانت الفيصل بيني وبينه. مش أنت يا مصطفى عدوي اللي بتقول المظاهرات ما فيهاش إشكال طالما هي بالشريعة؟ لأنها من مادة ظاهرة، وظاهر الرجل أخاه يعني عاونه، فلو أنك تطالب مطلبا شرعيا فجاء آخر فظاهرك فجائز، فلو صاروا اثنين ما فيش إشكال، صار ثلاثة فيش إشكال. قال سبحانه وتعالى تظاهر عليه، ألا هذا الدليل. وأما بقى أدلة كل أهل السنة والجماعة لا تنزعن يدا من طاعة، اصبروا، كل هذا ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها. قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هكذا علم النبي، هل علمت النبي هذا؟ والآخر اللي هو محدث مصر، طالب الشيخ الألباني على مدار 31 يوم قعد 4 أشهر ما خرج لناس، حتى إذا خرج من سردابه ماذا قال؟ أنا طبعا بقول 31 يوم لأن ده كلامه هو، مش كلامي أنا، ده كلامه هو. جلس مع شيخ الألباني 31 يوم، مرة 23 ومرة 8، 23 زائد 8 31 يوم سأل الشيخ الألباني، ولا درس كتاب ولا شيء. بعد هذا كله يخرج بعد 4 أشهر يقول الناس بتسألني اللي حصل كذا كذا واللي حصل كذا واللي حصل كذا، فإذا بي يقول إيه؟ أنا الموقف يحتاج إلى قراءة متأنية. في ضباب، فيه ضباب، بادئا محاضرة في العزيز بالله ولا المعز لدين الله مش عارف اسمه ايه، العزيز بالله، بادئا محاضرة بقصة اسمها قصة، قال انا فكركم من 2003 او مش عارف 2000 وايه، جيت المسجد ده وبدأت محاضرتي هنا ايامها بقصة في حسل ولا حلس ولا مش عارف ايه، حسل اباين، واخد بالك؟ حسل بقى عبارة عن يا جماعة الامة طبعا في المدينة بتحترق، والشيخ فاضي يقول روايات بيذكرهم بمكان، مش بقى بيقولهم احنا زمان في 2003 شرحت لكم اصول السنة لامام احمد وها انا اليوم اعيدها لكم، لا ده انا زمان من 2000 مش عارف ايه ذكرت في المسجد قصة ابو حسن. ابو حسن ده بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن مش عارف ايه، وعبارة عن ايه، وعبارة عن ايه، وعبارة عن ايه، ودي الدبلوماسية، واصل الدبلوماسية دي تقعد تتكلم مش عارف 4 ساعات وما تعرفش، ما تطلعش بنتيجه، زي ما كان عندنا وزير مش عارف محمد فوزي ايه ومش عارف ايه، وكان بيتكلم مش عارف ايه، وكان بيتكلم في ايه، دي مقدمه طويله قوي قوي قوي. طب عايزين بقى الامه منتظره، طب ايه بقى اللي رايك، ايه رايك اللي حصل، نخرج ولا لا خروج ولا؟ قال بقى صراحه نظرت في الميدان فوقفت فوجدت ثقافه الصراخ، ان قلت مش عارف ايه هيقولوا ايه، وان قلت مش عارف ايه هيقولوا ايه هيقولوا ايه. فانا اجد في ضباب، ضباب في ضباب في ضباب. طيب وبعدين وبعدين بقى كانوا بيمسكونا في امن الدوله وبيقولولنا وكنت مش عارف ايه وباجي من بره يوقفوني ويعيدوني. طب وبعدين 80 دقيقه بعد ال 80 دقيقه اما بقى مساله يعني خروج مش خروج ان شاء الله احنا هنرجع الخطبه خطبه ترجع فيه مش عارف خطبه ثالثه ولا كده وهنبدا بقى نتكلم لكم ونقصر هذه المساله تاصيلا علميا. طبعا الخطبه ديت لغايه اليوم لم تاتي خلاص لغايه اليوم لم تاتي. الاخر اللي صاحب القناه الاحد القادم سوف نتكلم في الادله وسوف نتكلم في هذه المساله وسوف نبين في هذه المساله. الاحد القادم البرنامج ما جاش. الاحد اللي بعديه ما جاش الى الان. انت هتموت كان واحنا صغيرين بيقولوا هتموت يوم الحد والواحد يعيط هيموت يوم الحد. ايوه هتموت يوم الاحد والله العظيم هتموت يوم الحد يوم الحد هموت. ده بيحلموا كمان يوم الحد هموت يوم الحد هموت. أدار الحد ده يعني الحد الذي حده الله لك وإحنا بقى ما نعرفش. ألا ده بيحلم أول والله هتموت يوم الحد والله هتموت يوم الحد وأنا ما أعرفش والعيط. ألا ده بيحلم بجد هتموت يوم الحد ويوم الحد أدار يوم الحد الذي حده الله فعلا إحنا كل واحد فينا هيموت يوم الإيه هيموت يوم الحد.
شيخنا محمد اسماعيل هذا يعني ذكر مقطع طويل قوي بيمدح فيه ولد اسمه
وائل غنيم مدح وائل غنيم له
وهو قال ده راجل بطولات وكذا وكذا وبعدين بعدين على طول قام جايبينه هو بيرقص بقى مع
نعم صحيح.
اصلا ترددي صله عائليه قديمة.
ما هو بقى كله بقى بيتقرب اليه بقى هنيئا لمن يرتبط بوائل غنيم هنيئا نعم. قال وفي حديث أبي سعيد الخدري الطويل قال صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئض هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم أي لا يصل إلى قلوبهم وعقولهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل ثمود وفي رواية قتل عاد وفي رواية هم شر الخلق والخليقة وفي رواية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه وفي رواية شر القتل تحت أديم السماء. وإن هذه الأوصاف التي وصف بها الخوارج أو وصف بها الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر منطبقة على الذين ظهروا في هذا الزمن وهم الذين يسمون بالإرهابيين في الإصلاح الجديد وهم جديرون بهذا الاسم لأنهم يستعملون الخداع والتورية. فهم إذا قالوا نحن في أعناقنا بيعة لولي الأمر إنما يورون بذلك تورية وهم يقصدون أن في أعناقهم بيعة لولي الأمر المنتظر الذي تنبثق عنه هذه الجماعة كما قال ذلك صاحب الجماعة الأم. وهم مختلفون عن خوارج القدامى بأنهم يستعملون النفاق والتقية فهم أخذوا من كل بدعة شر ما فيها فأخذوا عن الخوارج القدامى الخروج واستباحة دماء المسلمين وأموالهم بناء على تكفيرهم لهم وأخذوا من أهل التشيع التقية وهي النفاق إلى غير ذلك من الأمور التي حاصلة منهم أقول أنا أزيد وأخذوا من المنهج السلفي كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف وأخذوا من منهج الإخوان النصرة والتأييد والتنظيم وغير ذلك وأخذوا من منهج التبليغ الخروج وجابوا الأرض دعوة لهذا المنهج وأخذوا من منهج المرجئة تأخير منهج أهل السنة والجماعة عن الإيمان وأخذوا من منهج من؟ وأخذوا من منهج الجبرية أن الثورات حصلت بقدر الله وأن العبادة ليس لهم في ذلك فعل فقالوا الثورة حصلت بقدر الله خلاص. وأخذوا وهكذا أخذوا لو أخذنا هذا المقطع لوجدنا أنهم عندهم لوثة من كل طائفة وجماعة وأخذوا من مجمل أهل البدع والأهواء الطعن في أهل السنة والجماعة كما هو طريقتهم ومنهجهم. طيب الطائفة المنصورة الناجية اعتقادهم في التكفير يا سلام هذه قضايا مهمة قضايا مهمة. ولهذا يا أخواني شوفوا المنهج السلفي التكفير في رسالة يعني أنا عايز أقول حاجة واحد هنا مثلا أول مرة يحضر النهاردة أه؟ أنا عاوز واحد يبقى أول مرة يحضر النهاردة وبعد إن شاء الله ما نخلص قول لي بقى إيه اللي ناقصه حتى يكون على بصيرة يوم واحد مش تجلس مع 31 سنة يحيرك ويدوخك وتيجي تقول له الطالب هو كلام شيخك ايه في الخروج على الحاكم؟ يقول والله هو الحقيقة ملوش كلام. طب كلام شيخك ايه في مسألة العذر والجهل؟ والله هو ملوش كلام. طب كلام شيخك ايه في الإيمان؟ والله ملوش كلام. طب شيخك مرة مثلا شرح رسالة السلفية؟ والله انا قعدت عنده 10 سنين ما شرحش، بس يمكن شرح يعني قبل ما اروح او بعد ما روحت يمكن، لكن انا عايز اقول حاجة اخواني بارك الله فيكم. واحد اول مرة يحضر، انت مش اول مرة تحضر النهاردة، انا عايزك تديني تمام اخر اليوم، تمام تديني ايه تمام اخر اليوم، تقول لي ايه اللي ناقصك في دين الله عز وجل من جهة المنهج والطريقة. هل يا شيخ دلوقتي ما قلتليش يا شيخ امشي مع الاخوان ولا ما امشيش؟ ما قلتليش يا شيخ اسمع الناس دي ولا ما اسمعش؟ ما قلتليش يا شيخ كذا وكذا؟ ما عرفتش يا شيخ منك الخوارج، ما عرفتش منك يا شيخ الاسماء والصفات ايه معتقدنا، الايمان ايه معتقدنا، الالوهية ايه معتقدنا، مش ده المنهج؟ طيب اديني التمام اخر اليوم، قول لي ايه اللي هيبقى ناقصك عشان اعرفهولك. اي رسالة سلفية كفيلة ان تعلمك منهج السنة والجماعة. اللي انت ما سمعتوش من محمد حسن ولا مصطفى العدوي ولا فلان من 30 سنة هتسمعه في رسالة واحدة 20-30 صفحة، ده مع الشرح واحدة بس. عرفت داعش والقاعدة والإخوان والتبليغ والتوقف والتبين وجماعة برهامي وحسن وخلافه ورسل، عرفت كل هذا يوم واحد بالدليل، قضايا التكفير، قضايا الخروج على ولاة الأمور، قضايا الحكم وغير منزلة، قضية الإيمان، قضية الأسماء والصفات، قضية العذر بالجهل، قضية العزل، قضية كل ده، عرفت إيه اللي ناقصك؟ إيه اللي ناقصك؟ أن تعمل وأن تطبق وأن تنفذ. طيب اعتقادهم في التكفير، وتؤمن الطائفة المنصورة بأنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحد من المسلمين إلا بما يوجب ذلك، كان يقع منه الشرك الأكبر أو يكفر بواحد من أركان الإيمان الستة كإنكار يوم القيامة أو إنكار الملائكة أو غير ذلك مما هو ثابت بالكتاب والسنة، أو يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام اللي ذكرها ابن عبد الوهاب على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر. المهم يكفر الإنسان إذا أتى مكفرا متفقا عليه، قول أو فعل أو اعتقاد. طيب لكن لابد أن نفهم أنه فرق بين الفعل والفاعل وبين القول والقائل، فقد يقول الإنسان الكفر ولا يكون كافرا، وقد يفعل الإنسان الكفر ولا يكون كافرا. ليه؟ لوجود مانع، مكره فنطق بالكفر إكراها، مخطئ سبق لسان، جاهل متأول، فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وذلك أن الله ذكر رابطة الإيمان بين المؤمنين المتقاتلين فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف. بهذا نفسر قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ونفسر قول النبي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى ليس الكفر المخرج من الملة، بدليل أن الله سماه أخا فقال فمن عفي له من أخيه شيء، فلو كان يكفر بهذا لا كان إيه لما قال تعالى من أخيه. ومن هنا يفهم من الآيتين أن ارتكاب المعاصي لا تخرج من الإسلام سواء كانت كبائر أو صغائر، إلا أن يستحل حراما مجمعا عليه كالربا والزنا وشرب الخمر، أي يستحل استحلالا اعتقاديا، يا سلام. أما الفعل فلا يوجب كفرا، وكذلك تحريم الحلال المجمع عليه. طبعا لازم تعرفوا في ملحظ في أي عالم يا أخوان، العالم دائما ينبه ويبني مسائلة بعد اعتقاد أهل السنة والجماعة على الواقع، من جهة إيه؟ كل ما يطرح التكفير شبهة وهو بقى عنده شبهة عن التكفيرين، لما يجي يتناول الموضوع يوم إيه؟ يعطي ويتكلم فيها. فهنا الشيخ بيقول مش لمسألة زي ياسر برهامي يقول لك آه والله صح لابد من استحلال في الحكم غير المنزلة، لابد من استحلال، تمام كويس أهو، يبقى أنت لا تكفر بمجرد فعل، لابد من استحلال تمام، لكن ما هو الاستحلال عند ياسر برهامي؟ الأول تعرف الاستحلال عند أهل السنة ما هو؟ الاستحلال عند أهل السنة باختصار اعتقاد حل الشيء، الزنا حرام فيعتقد بقلبه أن الزنا حلال، ده باختصار اعتقاد، يبقى عمل قلب. طيب عند ياسر الرهبي يقول لك إيه؟ مع هذا أيضا ينضاف إيه؟ ينضاف أنه إذا صدرت منه أقوال وأعمال تدل على انخرام الباطن وتكذيب الباطن فإن هذا يكون استحلال. طيب ياسر البرهاني جاب التعريف منين؟ لا أحد. طيب لماذا وضع ياسر البرهاني التعريف؟ من أجل أن يقول بأن هؤلاء ما حكموا ولا نحوا هذه الشريعة إلا لأنهم مستحلون في الباطن، ده دليل على كفر باطن. فأنتجوا شيئا اسمه الاستحلال بالعمل، وإحنا عندنا استحلال عملي، لكن استحلال العملي لا يوجب تكفيرا إنما يوجب معصية، فيفعل الإنسان مداوما على هذا الفعل كمان يستحل لكن ليس كافرا، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هل معنى ذلك أن أصحاب المعازف كفار؟ لكن يفعلون فعل المستحيل، ده اسمه استحلال عملي وده لا يخرج من الملة، إنما الاستحلال الاعتقادي هو المخرج من الملة، وليس يوجد استحلال عملي يخرج من الملة. قاعدة مضبوطة يا شيخ؟ قاعدة مضبوطة. ليس يوجد عمل يقال هذا استحلال، لأن الاستحلال عمل قلبي، فكيف يوجد عمل يقال استحلال؟ مفيش. رجل زنى 1000 مرة لا يدل هذا على استحلال، رجل يحلق لحيته كل يوم لا يدل هذا على استحلال، إنما الاستحلال عمل عقدي قلبي، إنما الاستحلال العملي اللي هو لا يخرج من الملة. لهذا الشيخ قال هنا إيه؟ قال إلا أن يستحل حراما جعل عليه كالربا والزنا وشرب الخمر، أن يستحله استحلالا اعتقاديا، مش إيه؟ مش عملي، فلا يوجب كفرا، وكذلك تحريم الحلال المجمع عليه. أما الفعل فلا يوجب كفرا وكذلك تحريم الحلال المجمع عليه. تبهتم يا إخوان؟ تبهتم؟ واضح؟ تمام. وحاليه كان أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة والخوارج في باب التكفير، أما الخوارج فكفروا بالمعاصي وأخذوا نصوص التكفير، سباب المسلم فسوق والقتال كفر، حديث ابن مسعود عند البخاري لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث ابن جرير بن عبد الله عند البخاري، وهكذا لا يزن حين يزن وهو مؤمن، حديث الصحيحين والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروب وإقة، حملوه على نفي أصل الإيمان. قابلهم طائفة أخرى هي المرجئة، قالوا من عصى فهو كامل الإيمان فلا يضر مع الإيمان معصية كما ينفع مع الكفر طاعة. دليل ذلك وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. أهل السنة والجماعة يقولون المعاصي لا يكفر بها الإنسان لكنها تنقص الإيمان فيتأثر الإيمان بها لكن لا ينعدم بها إلا إذا استحل ذلك. نعم. طب اعتقدون فيما ترتب على تكفير المسلمين؟ تعتقد الطائفة المنصورة أن تكفير المسلمين تترتب عليه أمور مشينة وضارة بالمسلمين، وهي استباحة دمائهم واستحلال أموال المعارضين. أنت الآن بتقول كيف يقتل العسكري والضابط وكيف يقتل الأبرياء؟ هم لا تأخذهم هذه الرأفة. ليه؟ لأنهم كفروا أصلا. لا تفجير إلا بعد تكفير، فلما كفر فجر، ولهذا لما هو بقى بيجيبه كده ويذبحه انت بتقول ياه مش عايز تشوف غطي ايه وشك ايه ده ايه ده في ايه القلب ده بيت المسلم ايه ده؟ لا، ده هو زي اللي بيقتل ابو جاهل. هو ابو جاهل لما جه يقتل بقى العيال جم فرحانين، الصبيان لما جم بقى يقتلوا ابو جاهل جم زعلانين يقولوا يا والامه بقى حكمت ازاي تقتلوا ابو جاهل قطعتوا رقبته ازاي تقتلوه؟ انما ابدا، ده جاء ايه يجريان يركضان فرحا، انا قتلت رسول الله، انا قتلت من؟ ابو جهل صندوق قريش. قال اين سيفيكما؟ فنظر النبي فاذا اظهر الدم في كل سيف فقال كلاكما قتل. هو بقى بيقتله كده ويعلقه كده ليه؟ لانه قتل مرتدا، قتل طاغوتا. يبقى لما يفجر بقول الله اكبر، يبقى فجر بعدما كفر، فسبق التكفير التفجير والتقتيل والتشريط. زي بتوع داعش لما زي بتوع بيت المقدس، انتوا لعلكم سمعتم كل مقطع بتاع العسكري اللي هو بتاع الكردي في المنصورة، ها أه؟ لما بقى عدو يقولوا دول دولة إسلامية وليه ما تجوش لهم ومش عارف ايه، وهرب يا عسكري وانا هنصحك يا عسكري انت اذا اترك الجيش وتعالى امشي لغاية ما يجي لك البحر واعطي البحر ظهرك وامشي هيقابلك واحد من بيت المقدس وخبك هياخدك، واما عايز تروح لبيتك هيروحك، عايز تنضم للدولة وتجاهد معهم في سبيل الله عشان يحرروا بيت المقدس هيحصل كده. في النهاية بعدما قال هذا الكلام في النهاية قتلوه قتلا بالرصاص. طيب حتى اللي معاك اللي بيقول وصار تحت الإكراه يقول هذا الكلام، طيب حتى لا تأتون بصورته حتى وبيقتل. نعم. وأن من قال بذلك فإنه يحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مضطرب لا يجد أهله الراحة ولا الطمأنينة ليؤدوا عبادة ربهم فيه سلما سهولة، فلذلك يجب أن يحذر المسلمون من هذا المسلك الخطير وأن يبتعدوا عنه كل البعد وأن يعلموا أن من دعاهم إليه فقد دعاهم إلى ما يضره بدينهم ودنه وآخرته. طيب اعتقادهم في هجر أهل البدع، الله أكبر جزاه الله خير الشيخ أحمد. وتعتقد طائفة المنصورة وجوب مجانبة أهل. شوف المنهج السلف النهاردة بتاخده كامل إن شاء رب العالمين كامل كامل. وتعتقد الطائفة المنصورة وجوب مجانبة أهل البدع والبعد عنهم وهجرهم بقدر الإمكان، سواء كانوا خوارج أو شيعة أو جهمية أو معتزلة أو صوفية أو إخوانية أو سرورية أو قطبية أو تبليغية أو تحريرية أو غير ذلك من الأحزاب الجديدة. عرفت؟ ده على سبيل المثال خوارج، شيعة، جهمية، معتزلة، صوفية، إخوانية، سرورية، قطبية، تبليغية، تحريرية إلى غير ذلك. وأن الواجب هم بقى الحزبين زي حسان ومن معي يقول لك بقى أنا سلفي صوفي، واحد اسمه شهاب بيتصل على حسان بيقوله أنا سلفي صوفي إخواني تبليغي، وصار يثني عليه. أنا ما أدري كيف يجتمع في واحد سلفي صوفي إخواني تبليغي حتى يدخل الجمل في سم الخياط، لا يمكن. تعرف والله الصوفي ما بيردوش اصلا، طب روح قول الصوفي كده انت سلفي يشتمك على طول. والله ومش راضي اصلا، شوف احنا راضيين وهم مش راضيين والله. طب قول الاخوان كده انت سلفي. طب اقول لك على حاجه، مش انتوا بتاع تلفزيونات ومواقع اخباريه؟ طب انا عايز واحد يجيب لي من 25 يناير الى اليوم، شوف في دوله الاخوان وقبل دوله الاخوان يجيب لي بس ثناء واحد بس فقط من الاخوان على الدعوه السلفيه، وشوف هم محتاجين كانوا محتاجين المشايخ دول، لكن المشايخ دول كانوا بيخدموا لله بس كده مجاني. انا عاوزك تجيب لي ثناء واحد من الاخوان، عاوزك تجيب لي تنازل واحد من هؤلاء، ابدا. عايزك تجيب لي مدح على مدح لشيخ الاسلام او مدح للالباني او مدح لابن باز على لسان الاخوان، بدل ما انت بتمدح مين؟ حسن البني وسيد قطب، زي ما بعضهم يقول لك انا ايه؟ انا هدي الاخوان وزوجتي وانا هدي السلفيين وزوجتي بتدي للايه؟ هتدي الاخوان. يقول لك حسن البنا سيد قطب كذا 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 الى اخره. نعم. وان الواجب على المسلم ان يبتعد عن هذه الاحزاب وعن اصحابه، لا تنتمي لحزب ابدا، احذر، ولا تتقوقع حول شخص. شيخ اللي يبدعه يبقى مبتدع واللي يسننه يبقى متسنن. شيخ العلامة، شيخ المحنة، وشيخ مش عارف ايه، شيخ كذا، احذر هذا، لا تتقوقع ولا تقلد احدا في دينك. لا نحارب حزبية بحزبية، لا. قال وان الواجب على المسلم ان يبتعد عن هذه الاحزاب وعن اصحابها خوفا من ان يناله من معرتها ما يكون جريحا في دينه وضارا من مجتمعه. نسال الله ان يعصمنا من هذه الحزبيات ومن اصحابها وان يقينا كيدهم وشرهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. قارن بين هذا الكلام وبين كلام عدوي وبين كلام حسان يقول كلهم يجتمعون في لا اله الا الله، بين كلام يعقوب لما سئل عن جماعه التبليغ فان ناس طيبين، ناس طيبين، السواك والعبايه والعصايه سنه، سنه، سواك، عبايه، عصايه، سنه، سنة، سواك، عباية، عصاي، خلاص. وناس كرمة، ناس كرمة تبليغ، خلاص. تقييم جماعة التبليغ إخواني على لسان يعقوب، تقييمهم جماعة من جماعة المسلمين تسعهم الساحة لا بأس أن تمشي معهم. الدليل أن معهم عصا وأن معهم سواك وأن معهم عباية أو عمامة. لهذا فأنا أشد على أيديكم أن تلحقوا بهذه الجماعة وأن تكونوا معهم حتى ينال كل واحد منكم عصا وحتى ينال كل واحد منكم سواكا وحتى ينال كل واحد منكم عباية أو عمامة، وحينئذ تكون قد دخلت السنة. ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه السواك والعصاية والعباية. هذه أصول أهل السنة الجديدة عند يعقوب، أصول أهل السنة العصاية العباية السواك. هذه اعتقادهم في الآل رضي الله عنهم أهل البيت. وتعتقد الطائفة المنصورة وجوب الاعتراف بفضل خرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيت ومحبته من الله ثم لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي إلا أن تؤدوا قرابتي تودوا قرابتي وتحبوهم من أجلي. لذلك فنحن يجب أن نحبهم من غير غلو فيهم ولا اعتقاد لعصمته. لذا إحنا في أهل البيت وسط بين طائفتين، بين طائفة كفرت أهل البيت زي الخوارج، وبين طائفة غلت في أهل البيت حتى عبدوهم زي الروافض. فنحن وسط بين روافض وخوارج، نحب أهل البيت نعطيهم مزيد حق للقرابة من رسول الله، لكن لا نعبدهم، نتبع منهجهم وطريقتهم رضي الله عنهم. اعتقادهم في زوجات النبي، تعتقد الطائفة المنصورة أنه يجب أن نحب زوجات الرسول ونعرف لهن حقهن ونعتقد بأنهن طيبات طاهرات مطهرات، ونبغض ونلعن من يرميهن بالفاحشة بعد أن برأهن الله منها، بل ونعتقد كفره لقوله تعالى في سياق عبارة عائشة وعن جميع أزواجه والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فهذه البراءة لعائشة رضي الله عنها، هذه البراءة لعائشة رضي الله عنها، وهي براءة لجميع الأزواج المطهرات رضي الله عنهن وأرضهن، وأفضلهن خديجة ثم عائشة رضي الله عنهن أجمعين. اعتقدون في الأصحاب، وتعتقد الطائفة المنصورة أن الواجب على كل مسلم أن يعرف الأصحاب النبي حقهم وفضلهم، لقول النبي لا تسبوا أصحابي فولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، رواه البخاري ومسلم. هذا في الصحابة، أنهم في الصحابة المتأخرين في الإسلام، كيف بمن بعدهم؟ يعني لو أنفق خالد بن الوليد جبل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن بن عوف نصف مد لما بلغ جبل خالد نصف مد عبد الرحمن، فكيف بنا؟ وصدق ابن عمر حين قال لمقام أحدهم ساعة في سبيل الله خير من عبادة 40 سنة. ويعتقدون وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض في ذلك. نعم، نقول معاوية رضي الله عنه، نقول علي رضي الله عنه، ونمسك عما شجر بينهم ونترضى عليهم جميعا، وإن كنا نعتقد بالنص النبوي أن عليا أصوب من معاوية. ويعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب، وهذا إجماع أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة العقبة، ثم المهاجرون الأولون من أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر وقاتل قبل الفتح، ثم من أسلم وقتل بعد الفتح، ثم صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ونعتقد يا أخواني أن كل صحابي أفضل من كل تابعي، يعني ليس تفضيل الصحابة على التابعين باعتبار جنس، إنما باعتبار آحاد. كل صحابي من أصحاب النبي أفضل من كل تابعي، فمعاوية خير من عمر بن عبد العزيز بالصحبة، نعتقد هذا. نعم، فإذا علامة السنة يا أخواني أنه نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نطعن في أحد منهم، لا في معاوية ولا في عمرو بن العاص ولا في أبي سفيان، ولا نقول مقالة السوء التي قالها سيد قطب عليه من الله ما يستحق، الذي سب الصحابة وطعن فيهم أمثال معاوية وعمر، فيقول عن أبي سفيان إنه لم يسلم إلا إسلام الشفتين، ويقول عن معاوية وعمر يقول لقد استعمل أساليب الكذب والخديعة والغش وشراء الذمم وغير ذلك من هذه الأوصاف التي يترفع عنها أحد الناس فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بأن الثورة على عثمان رضي الله عنه إنما ثورة بثقت من روح الإسلام، ويقول في معاوية إن روح ميكافيلي سبقت معاوية وغير ذلك من الأقوال الردية، فضلا عن الأنبياء أيضا، فقد تكلم في موسى عليه السلام وطعن فيه وقال بأن هذا مثال القائد العصبي المزاج. كل هذا إنما قاله هذا الرجل وغيره الكثير، ومع ذلك يثني عليه السلفيون. زعموا هذا محمد إسماعيل راجع كتاب علو الهمة له، إن لم يكن قد حذف هذه راجع، أنا أسمعه صوتا وهي موجودة في كتابه، وهو أن سيد قطب عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، كلاما نحو ذلك، شهد له بالسيادة والقطبية حيا وميتا. هذا سيد قطب الذي طعن في الصحابة. ثم تقولون سلفيون، ووضع ذلك سيد عفان في كتاب صلاح الأمة أيضا ترجم لسيد قطب، وأحمد فريد أيضا ترجم سيد قطب، كل هؤلاء على هذا المنهج. إذا هم قطبيون، قطبيون. وأنا شخصيا بنفسي كلمت حسانا لما قلت له فين كتاب كتب التوحيد وفين شرح كذا وكذا وكذا إلى آخره، قال أنا عندي كتاب التوحيد، وأنا قلت كتاب التوحيد الذي جعلته على مذهب المودود وسيد قطب ده بيني وبينه أنا وهو فقط. قال لقد حذفت ذلك في الطبعات الأخيرة، وأنا أعتقد أن ما قاله هو الصحيح. لم ينقل لي أحد، هذا يقول لي أنا. اعتقاد أفضلية القرون الثلاثة الأولى، وتعتقد الطائفة المنصورة فضل القرون الثلاثة المفضلة على غيرها من الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمنوا شهادته. إن الواجب على كل مسلم أن يعود إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص الشرعية، ثم إلى فهم علماء الأمة، علماء التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، ثم إلى فهم علماء الأتباع، ثم أهل الحديث في كل زمن، لأنهم المنوه عنهم في قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا. فأي تفسير للقرآن أو شرح للسنة لا يؤثر عن الصحابة ولا عن أهل الحديث من بعدهم فإنه باطل ولا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به. تبهتم يا أخواني، هذا ضابط مهم جدا. الشيخ بيقول إيه؟ فأي تفسير للقرآن أو شرح للسنة لا يؤثر عن الصحابة ولا عن أهل الحديث من بعدهم فإنه باطل لا يجوز المصير إليه ولا الأخذ به. ولما سئل الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. طيب، اعتقاد الطائفة المنصورة الفرقة الناجية في نعيم القبر وعذابه. تؤمن الطائفة المنصورة بعذاب القبر ونعيمه؟ قد جاء في الحديث إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، إلا أن الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، فهو عند الترمذي من طريق عطية العوفي وهو ضعيف، وعزاه في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الأوسط، وقال فيه محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف. طبعا لكن عندنا أحاديث كثيرة في هذا صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي كان قبل أن يسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء أيضا في الصحيح من حديث البراء بن عازب في قوله تعالى يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة، وذكر التثبيت عند السؤال. وجاء أيضا حديث الصحيحين فيسأل الرجل في قبره من ربك ومن دينك ومن نبيك، وجاء حديث البراء بن عازب عند أحمد في خروج الروح والصعود بها وكذا إلى غير ذلك من هذه الأحاديث. طيب، اعتقادهم في البعث والنشور. طيب، قال طيب في عذاب القبر قال نقل عن الطحاوي قال وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس العقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيل العقول ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول. يعني عندنا احنا ما في تعارض بين نص صحيح وعقل صريح، العقل الصريح لا ينفي أي شيء سبب به الشرع، فلهذا الشرع لا يأتي بما تحيل العقول ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول، قد لا تستوعب شيئا لقلة فهمك. نعم، اعتقادهم في البعث والنشور، تعتقد الطائفة المنصورة أن الله يبعث من في القبور ويجمعهم ليوم القيامة فتدنو الشمس منهم ويصهرهم العرق، فيلتمس المؤمنون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم إلى أولي العزم فكلهم يأباها حتى تصل إلى النبي الكريم فيقول أنا لها، فيشفع في فصل القضاء، وذلك والمقام المحمود الذي وعده به ربه في قول عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وصح أنه صلى الله عليه وسلم يستأذن على ربه فيأذن له، فإذا رأى ربه سجد سجدة قدر جمعة ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيقول ربي أمتي أمتي، فيأمر ربي فصل القضاء، وأمة محمد هي أول أمة يقضى بينها، لذا قال النبي نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. اعتقادهم في أهوال يوم القيامة، تعتقد الطائفة المنصورة بما يحويه يوم القيامة من الوقوف والحساب وتطير الصحف والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما يجري في ذلك اليوم. طيب، واعتقادهم في الجنة والنار، تعتقد الطائفة المنصورة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما خلقتا قبل خلق السماوات والأرض، وأنهما لا تفنيان أبدا. هذا معتقد أهل السنة، أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقال تعالى أكلها دائم وظلها، وقال الله عز وجل أعدت المتقين في الجنة، وقال في النار أعدت للكافرين. طيب، اعتقادهم في رؤية الله في الآخرة، وتعتقد الطائفة المنصورة أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في عرصات القيامة، ويرون في الجنة حين يكشف الحجاب عن وجهه ويمكنهم من النظر إليه زيادة في نعيمهم، كما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن كثير في تفسيره تشمل الزيادة تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وزيادة على ذلك أيضا، وتشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنه وما أخفاه له من قرة أعين، وأفضل من ذلك وعلاه النظر إلى وجهه الكريم، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته. وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم أو روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق وحذيفة وعبد الله بن عباس وابن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن ثابت ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيره من السلف والخلف. وقد جاء الحديث الصحيح أن النبي سأله الصحابة هل نرى ربنا يا رسول الله هل نرى ربنا، قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقال أيضا في الحديث الصحيح أيضا حديث أظنه حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعني منادٍ ينادي أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا معتقد السنة والجماعة. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. خالف في هذا المعطلة وقالوا بأن الله لا يرى في الآخرة، واستدلوا على ذلك بقوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهذا مردود عليه بأن قوله تعالى لا تدرك الأبصار ليس معناه لا تراه الأبصار، وإنما ترى من غير إدراك، فالإدراك شيء والرؤية شيء، فنحن نرى الشمس الآن ولكن لا ندركها، الشمس هذه التي تبلغ الأرض آلاف المرات هذه لا ندرك حقيقتها وكنهها وإن كنا نراها، ولو كان الله لا يرى لقال لا تراه الأبصار. وأخيرا هذا ما تيسر تدوينه في عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتب الشيخ النجمي في غرة شهر ربيع الثاني عام 27 بعد 1400. هذا يا إخواني معتقد جليل عظيم، هو ينبغي أن يكون معتقد كل واحد منا، يعني بدل من الشيخ النجمي اعطي وصية لعيالك أولادك وقل لهم هذا معتقدي يا أولادي، وصية هذا معتقدي معتقدي، وتعطيهم الأولاد وتوصيهم بهذا المعتقد خيرا.
كل واحد فينا الآن يشرح هذه الرسالة مع أولاده، مع أولاده، وتقول لهم هذا معتقدي، أوصيكم بهذا المعتقد، أوصيكم بهذا المعتقد، أو أصول السنة أحمد، وهذا أفضل تأتي، لكن هذه فشرح، لكن تأتي بأصول السنة أحمد. لابد أن يكون لك معتقد في بيتك، ولابد أن يكون قد علمت أولادك المعتقد الصحيح السليم السديد. لا بركة في أخ، في رجل لا يعلم أهله معتقد السلف، لا بركة فيه ولا خير فيه. أي سلفية هذه؟ لقد عرفت ولدك كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يحصل كلية الطب أو الهندسة، لقد عرفته ملكيتك، لقد عرفته كل شيء إلا المعتقد للأسف الشديد. أكثر أولادنا جهال بمعتقد السلف، أكثر أولادنا. السبب إن الأخ لم يبدأ بأهل بيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ونحن في أزمنة فتنة، إن لم تعلم ولدك علمه الإخوان، التبليغ الحزبي الداعشي القاعدي الحزبي، في الجامعة، في استقبالات، في استقبال في الجامعة، أول ما الولد يروح للجامعة فسيأتيك إما إخواني ولا تبليغي، وحينئذ لا تستطيع أن تحذف هذه الفكرة من رأسه. لهذا الوقاية خير من العلاج. قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خلاص يا إخواني، يا أي واحد عندك في البلد خذ الرسالة دي معاك، خليها في جيبك على طول، تمام، وتبلغه وتعلمه. هو أيقولك مثلا ده كلام واحد نجمي، ده أكيد هتلاقي مدخلي أو سعودي، أصل السعودية غيرنا، السعودية غيرنا. خلاص خذ معها، دبس فيها كده أصول السنة للإمام أحمد، الإمام أحمد. طيب هيقولك ده حنبلي، الإمام أحمد، خلاص حط فيها العقيدة الطحوية على مذهب أبي حنيفة. هيقولك برضو حنفي، حط فيها عقيدة أبي زيد القيرواني على مذهب مالك. هيقولك برضو كذا، حط فيها عقائد الشافعية، الشافعي، اعتقاد الشافعي، اعتقاد الصوين الشافعي، وهكذا. دبس الأربع مذاهب مع هذه الأربع مذاهب، عشان لأن اللي هيطلع لك ده إما هيطلع لك حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، يبقى أنت معك إيه؟ الأربعة جاهزين مع المستقل. ده مستقل يتبع السنة بعموم. خلاص، سبحان الله، شوف رسالة واحدة، رسالة واحدة ينقي لله عز وجل بها من الضلال والانحراف. إيه اللي ناقصك؟ تعرف إيه اللي ناقصك دلوقتي؟ ها؟ لسه معانا رسالتين بس، إيه اللي ناقص؟ إيه اللي ناقصك دلوقتي؟ إيه اللي ناقصك؟ في ضباب؟ حد يا إخواني فيكم شايف ضباب ولا حاجة؟ حد شايف ضباب؟ أبدا، الجو جميل والشبابيك مفتوحة والنور والإضاءة، كلنا شايفينه الحمد لله، ما في ضباب، ما في ضباب، من غير نظارة، ألعنا النظارة أهو، ها شايفين، ما في ضباب والحمد لله. هذا هو مؤمن، إبراهيم وراه، هذا عبد اللطيف شايفينه، هذا معتز في الآخر، هذا أحمد هناك آخر واحد عند الباب، وعلي شايفينه الحمد لله، فضل الله عز وجل، ما في ضباب. من أين يأتينا الضباب؟ لما يأتيك الضباب من شبهة أو شهوة، هذا الضباب الذي يأتيك. أما من تحرك لطلب الهدى وسأل فإن الله أكرم من أن يضله، وعجبت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فما سأل الهداية أحد بصدق فأعماه الله سبحانه. لا والله، لا والله، لا والله يا أخي، لو تقصدني أنا يا عبد يا مخلوق يا ضعيف، لو تقصدني وتناشدني في مال، والله لو لم يكن في جيبي إلا ولا أعطيتك إياه. كيف بالرب الكريم الذي خزائنه ملأة، لكن أنت تحرك، ها؟ رزق الهدى من للهداية يسأله، يطلب الهداية يرزق الهداية، اللي بيطلب الهداية يرزق الهداية إن شاء رب العالمين. لكن لماذا تعرض؟ فما الذي عندك الآن من قضية غير واضحة؟ إيه اللي عندك؟ ها؟ اوعى تكون الوقت تقول كلامك تمام يا شيخ، بس يعني أصل المشايخ، أصل يعني برضو مسألة، يعني أصل برضو تبديع، أصل يعني مسألة كذا. هذه لا تبقى في قلبك، دعك من هذه الآفة. إذا عرفت الحق وأحببته علامة الصدق أن تحب أهله، وإذا أبغضت الباطل فعلامة الصدق أن تبغض أهله. ما في فرق بين الباطل وأهله، ما فيش حاجة اسمها
أنا أخذ من هنا الحق وأخذ من هنا المشايخ، يبقى أنا معايا الحق ومعايا المشايخ، لا يمكن، مستحيل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. البراءة كانت من مين الأول؟ ما تعبدون، مما تعبدون ولا منهم؟ منكم ومما تعبدون. أهل الكهف الفئة المؤمنة، وأعتزل أيضا إبراهيم، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. أعتزلكم وما تدعون، أعتزلكم أولا ودعوتكم، اعتزلهم ودعوتهم، تبرأ منهم ودعوتهم. أنت برأت من دعوتهم ولم تتبرأ منهم لست على الحق. لهذا وضع أهل السنة في كتب الاعتقاد إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا حب البدع فهو منهم، وإذا حب السنة فهو إيه؟ فهو منهم. اللي أقول لك أنا والله يا شيخ أنا مش إخواني، بس أنا يعني بحبهم وتعاطف معهم، إذا أنت إخواني، إذا أنت إخواني. بل لو دخلت وخرجت وكذا كل واحد أبطر على أشكالها إيه؟ تقع الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تنافر منها اختلف. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.